السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن سادات الدنيا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين والمبغضين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعداء دينك وهذا البلد، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، رب اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم من أراد بأهل هذا البلد خيرا، وأراد لدينك أن يحكم البلاد والعباد، اللهم وفقه لكل خير، وخذ بناصيته إلى كل خير، وسدده وثبته ووفقه وأصلح أحواله، وارزقنا وإياه الصدق والإخلاص، وقنا وإياه الرياء والسمعة. ومن أراد بهذا البلد شرا، وأراد أن ينقلب على الشرعية، وأراد أن ينفق ماله ليصد عن سبيلك، وليضل الناس عن سبيل الله، وليتآمر على هذا البلد، وليلقي اليأس في قلوب الناس، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم عليك به وبمن يعاونه بالكلمة وبالمال من داخل مصر ومن خارجها، افضح أعراضهم واهتك أستارهم، اللهم ابتليهم بمرض ليس له شفاء وبداء ليس له دواء، احفظ بلادنا من شر كل ذي شر ومن شر كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلادنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بها بالليل والنهار، ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم رد المغيبين إلى دينك مردا جميلا، اللهم رد المغيبين إلى دينك مردا جميلا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل الرشاد، وقنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، غير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين، اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تجرئ الأعداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. مصر الجديدة الأربعاء، 14 جماد الثاني 1434 من العام الهجري، الموافق 24 إبريل 2013 من العام الميلادي. هل توافق على نشر المستشار فؤاد جدلة لأسباب استقالته في وسائل الإعلام؟ نعم لا. الناس أطراف في قضية المستشار المحترم الذي لا أزكيه على الله حتى وإن اختلف البعض معه. بعض الناس كانت بتقول الحقيقة أنه العمل في الرئاسة ما هوش عمل عادي، فما ينفعش إذا حد حصل مشكلة في مؤسسة الرئاسة أن ينطلق يخرج ما في جعبته من أسباب غضبه، وخصوصا في مراحل الأمور ليست فيها مستقرة. وكان بيقترح أنه من الأجدى أنه أنا قدمت استقالتي أخرج بطريقة دبلوماسية، لما الأمور تستقر أخلي وقت الكلام وطرح الأسباب بعد فترة، يعني مش لازم أشعل الدنيا. ده رأي البعض، والبعض شايف لا، إنه من حقه إنه أي حد استقال من الرئاسة أو أقيل من الرئاسة يخرج يقول اللي هو عايزه. فإحنا الحقيقة نظرا لوجود أطراف متباينة، أنا الحقيقة بنضم للطرف الأول، إنه ده اللي شغال في شركة بيقدم استقالته وتقبل وخد مستحقاته، مع الفارق طبعا، يعني مش بتكلم على المستشار فؤاد جدلة في مستحقات أو حاجة، إنما عاد بيعمل إيه؟ يخرج من المفترض يحفظ أسرار. بعدين بقى قدام لما الأمور تخلص ممكن يبقى يقول ينتقي الوقت. إنما مسألة إنه يخرج يقول في اعتراض عند البعض، وفي البعض شايف لا احنا في زمن إعلام وحريات، طب هل طبيعي إنه حتى الآراء الشخصية اللي أنا كنت اللي كان المستشار فؤاد جد الله يعني يكتمها في صدره، هل الطبيعي إنه يطلع يقولها دلوقتي؟ كان ممكن يكتبها في ملاحظات ومذكرات في المستقبل شوية، كان ممكن يقول الحقيقة. أنا بستشعر الحرج لأن أنا المستشار القانوني للسلطة التنفيذية، وفي نفس الوقت أنا ما زلت أنتسب إلى قبيلة القضاء في مصر ونائب بمجلس الدولة، فاستشعاري للحرج خلاني بقول جزاكم الله خيرا، أنا مش هقدر أستمر في ده. هل كان المفروض أنه يصبر شوية ويقدم أطروحات وبدائل وحلول؟ هل عمل كده ولم يجد له آذانا صاغية؟ الله أعلم كل الأسباب عنده اللي ممكن تكون غير معلنة، لكن احنا في النهاية عايزين نشوف المشاهدين بيميلوا لأي رأي. انه كان يقول ويسرد أسباب الاستقالة حتى في الأمور اللي هو المفروض كان موجود جوه مؤسسة الرئاسة، يعني اتخذت قرارات كان ممكن أسجل اعتراضي، انما هل الطبيعي ان انا اطلع اقول وبرأ ساحاتي اقول والله ده هم عملوا بس انا ما كانش ليا دعوة، ثم قالوا بس انا ما كانش ليا دخل او انا ما وافقتش؟ ولا كان المفروض طالما انتسبت الى هذا الفريق وبنمشي بفكرة الشورى بيننا وبين بعض والرأي الغالب كان اتخاذ القرار الفلاني، يبقى على الأقل أخضع لهذه المؤسسة؟ هي تباينات، جل الاحترام والتقدير للمستشار المحترم محمد فؤاد جد الله، يعني بعتذر له عن أي غمز من إعلامي مارينزي عنده كالمعتاد أداء في انحطاطه الإعلامي ويقول الرجل ما لم يقل ويغمز ويلمز زي الأخت بتاعت MBC. فالحقيقة طبعا أنا ما يهمنيش قوي غير أن الراجل خلاص شاف بقناعاته اللي المفروض يتعمل وعمل اللي عمله، سواء اتفقنا على استقالته من الأصل أو اختلفنا، سواء اتفقنا على فرده للأسباب أو اختلفنا، محمد فؤاد جد الله قاضي ثوري أحسبه عدلا محترما ولا أزكيه على الله رب العالمين. عندنا النهاردة سيناء بين التحرير والتعمير بمناسبة الاحتفال بأعياد سيناء، هنتكلم مع اللواء دكتور طلعت موسى الخبير الاستراتيجي والمستشار بأكاديمية ناصر وأحد أبطال أكتوبر، والمستشار يحيى عقيل عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة بشمال سيناء. وقبل ما تقولوا إخواني، الشيخ محسن أبو حسان عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور بشمال سيناء هيكونوا معانا نتكلم الحقيقة على حالة سيناء الأمنية والتعميرية، الحقيقة التي لا تسر حبيبا وإنما تسر عدوا. كنت بتصور ان سيناء هتكون في القلب والخاطر والعين، وناخد الشباب اللي اهملنا كتير منه وهو وطني مخلص، يعني مش دعوه بقى بالناس اللي بتتامر على مصر ولا اللي بترمي بولوتوب ولا العامل نفسه ثوري بيسب الدين، دول خارج حساباتي بالكلام خالص، يعني لهم الله هيحاسبهم يوم القيامه، احنا مش هنحاسبهم، ولهم القانون لما تقوم دوله القانون في مصر. انا بتكلم كنا رحنا عملنا شغل في سيناء، الحقيقه محتاجين ان احنا نجنح تجاه سيناء. الحقيقة سيناء ليست مختصرة على فكرة طابة، على فكرة شرم الشيخ دي بتاعت اسرائيل ودي كانت بتاعت النظام السابق، لا، سيناء المفروض تكون بتاعت اهلها، ونشوف اهلها اللي فيها كمان مفروض نعمل ايه عشان نقوي ارتباطهم بهذه الارض ونقوي انتمائهم بهذا الوطن، ويروح شباب من هنا يعمر ويشتغل ويسكن ويبني. امتى نعمل ده؟ انا مش عارف، ده اللي هنناقشه مع ضيوفنا الكرام. الحقيقة عندي مقال مهم جدا اسمه المنافقون. مقال ده مقال محتاج وقفة للمهندس يحيى حسن عمر على جريدة المصريون، اللي البعض غضبان من رؤسائها او مالكيها الاستاذ جمال سلطان ومحمود سلطان فيما يرون انه شبه تحول، بيشوفوا انه التحول وسع عند الاستاذ جمال سلطان والشكاوى بتيجي كتير، وعند الاستاذ محمود سلطان شايفينه يعني ايه الى حد ما الكتابات مقبوله، الاستاذ جمال سلطان شايفينه انه تحول شديد في الهجوم الزائد على مؤسسه الرئاسه وعلى جماعه الاخوان وانحيازه لبعض القضايا اللي هو كان يعني ضدها على طول الخط، زي مشكله القضاء وكلامه عن مجلس الشورى. زي ما قلت لكم هنحاول نستضيف الاستاذ جمال سلطان نفهم منه ما الذي استجد على الساحة وما هي الرؤى التي رآها جديدة جعلته يتجه في هذا الإطار. والبعض اشتكى من الكتاب لي أنا شخصيا أنه مقالاتهم لا تنشر لأنها مش يعني قد لا تكون لا تعجب الأستاذ جمال سلطان أو الأستاذ محمود سلطان، برضو حنسأله في هذا الكلام. المقال الحقيقة المهندس يحيى حسن عمر اسم سماه المنافقون، وأرجوكم اسمعوا لأن المقال ده هو مش كتبه، هو قال في هذه المقالة سأكون مجرد ناقل ولن أعلق على ما سأنقله مكتفيا بعنوان المقالة، يعني هو التعليق بتاعه الكومنت بتاعه المنافقون. اسمعوا الكلام ده كويس عشان تعرفوا الساسة المراهقين اللي قاعدين في صف، أو الكثير منهم قاعد في صفوف المعارضة لمجرد المعارضة بأجندة وفكرة مش لأنه وطني مخلص كما يريدون أن يضحكوا على الناس. يوم 12 سبتمبر 2011 ده بحكم المجلس العسكري تحت عنوان البرادعي يطالب بحكومة إنقاذ وطني وتطهير القضاء والإعلام، ذكر موقع اليوم السابع وموقع إلاف الإخبار الشهير ما يلي: طالب البرادعي في تصريحات إعلامية له مساء الأحد 12 سبتمبر تعقيبا على أحداث السفارة الإسرائيلية بتشكيل حكومة إنقاذ وطني لها كل الصلاحيات لإدارة شؤون البلاد داخليا وخارجيا بالتنسيق مع المجلس العسكري، وشدد البرادعي على ضرورة الإعادة الفورية لهيكلة الجهاز الأمني بكل فروعه، وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن. وليس معنى هذا فقط تطهير تلك الأجهزة من العناصر الفاسدة، وإنما الأهم التغيير الكامل لثقافة تلك الأجهزة وعقيدتها بحيث تفهم أن دورها وأن تكون حامية للشعب ومحترمة لحقوقه وحرياته في إطار القانون، وليست كما كانت أداة لقمعه والسيطرة عليه. لحد كده في موضوع الهيكلة بتاعت الجهاز الأمني ما حدش يختلف، بس خد بالك لما حد بيجي يتكلم عن الهيكلة بيتقال دي أخوانا، هنجيب ملتحين نحلق لهم ونشيل من عندهم زبيبة الصلاة ونحط لهم لواء ومقدم وعميد وعقيد. ده خيال بعض المتوهمين المرضى اللي مش عايزين يتعاملوا مع الشعب المصري بنوع من الشفافية والوضوح. خلاص. ولفت إلى ضرورة تطهير الإعلام الحكومي من كل العناصر المأجورة التي ساهمت بشكل فج في تغييب العقول. الحمد لله الإعلام الحكومي كله بقى ضد مؤسسة الرئاسة والرئيس، بل والوزير بتاعه نفسه، يعني عن طريق الكذب والعمل في الوقت نفسه على وضع نظام يضمن استقلالية الإعلام بشقيه العام والخاص. حلو جدا، اقعد بقى اتفرج انت على الإعلام العام والخاص دلوقتي من الكلام اللي بيقول بلاعي. لكن المهم قوي، ولم ينسى المطالبة بتطهير السلطة القضائية. البرادعي صوروا كان بيطالب بكلمة تطهير السلطة القضائية وإقرار سريع لقانون جديد للسلطة القضائية يضمن استقلالها الكامل عن السلطة التنفيذية. يوم 2 مارس 2012 ده كان 12 سبتمبر 2011 2 مارس 2012 تحت عنوان البرادعي حان الآن وقت تطهير القضاء المصري، نقل موقع أخبارك وموقع إيجي بريس وموقع مصرس وموقع توداي نيوز ما يلي: طلب الدكتور محمد البرادعي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك معرفة أسماء المتورطين في الإطاحة باستقلال القضاء بدءا من وزير العدل إلى أصغر قاضي، وأضاف أنه قد حان وقت الحساب وتطهير القضاء المصري، مؤكدا أن مجلس الشعب هو الملاذ الأخير للقيام بذلك. ناس وطنية الحقيقة. يوم 2 يونيو 2012 تحت عنوان حمدين صباحي يصل التحرير للمشاركة في مظاهرة تطهير القضاء، نشر موقع أخبار اليوم مالي: وصل الآن المرشح الرئاسي السابق الخاسر من عندي حمدين صباحي إلى ميدان التحرير للمشاركة في التظاهرات الغاضبة احتجاجا على الأحكام الصادرة ضد المخلوع ونجليه ووزير داخليته وستة من كبار مساعديه. وقام المتظاهرون برفع حمدين صباحي على الأعناق مرددين هتافات إيد واحدة وخر مغشيا عليه، ربنا يديله الصحة من حالة الازدحام الشديد. وفي نفس اليوم 2 يونيو 2012 نشرت مجلة المجلة ما يلي تحت عنوان حملة حمدين صباحي تدعو إلى الاحتشاد بميدان التحرير وميادين مصر، تلقت المجلة البيان التالي من حملة حمدين صباحي الذي حل ثالثا في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسية في ميالي نصه: تنظر حملة دعم حمدين صباحي واحد مننا منهم يعني إلى الحكم الذي صدر ضد الرئيس المخلوع ونجليه ووزير داخليته ومساعديه على أنه حكم سياسي بالأساس، وترى الحملة أن هذا الحكم جاء في صيغة وسط وغير واضحة ولا مفهومة، حيث أنه أدان وزير الداخلية حبيب العدلي في قضية قتل المتظاهرين في الوقت الذي منح البراءة لستة من مساعديه، وكأن وزير الداخلية قد ارتكب جريمة القتل بمفرده، وكأن هذه الجرائم لم تتم بمعاونة من مساعديه الذين يتلقون الأوامر منه مباشرة. هذه المفارقة الغريبة تؤكد ما أشرنا إليه من أن الأحكام جاءت سياسية وليست قانونية، ناهيك بالطبع عن خروج ناجلي مبارك من القضية كلها ومعهم رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وهي مفاجأة لم يكن يتوقع أحد، وأدخلت مصر بأكملها في حالة من الغضب ظهرت في خروج عفوي للجماهير إلى الميادين تطالب بأحكام رادعة تحفظ حقوق الشهداء الأبرار بإذن الله، الذين منحوا الشعب المصري الحرية بدمائهم الطاهرة الزكية. إننا إذ نرفض، ده حملة واحد مننا منهم، إننا إذ نرفض تلك الأحكام وننظر بعين الشك والريبة لأسباب صدورها بهذه الطريقة غير المفهومة، نطالب كل أعضاء حملة دعم حمدين صباحي على مستوى مصر وكل المصريين بالاحتشاد بميدان التحرير وكل الميادين وإعلان الرفض القاطع لهذه الأحكام عبر التظاهر السلمي والمطالبة بإعادة المحاكمة عن طريق محكمة ثورية يتم تشكيلها لهذا الغرض تنتصر للشهداء الأبرار بإذن الله وتحفظ لذويهم حقوقهم في القصاص العادل. لقد آن الأوان أن ندرك بعد هذه الأحكام الهزيلة أن الميدان هو الحل وهو الذي سيحمي ثورتنا من محاولات سرقتها أو الالتفاف عليها أو إهدار أهدافها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والخلاص التام من النظام الساقط ورموزه. عنوان المقال ده اسمه المنافقون، انتوا بقى علقوا، أنا مش علق. واحد بعت لي أنا نفسي تعدي حلقة ما تشتمش في حمدين صباحي. بشتم فيه يعني ايه؟ يعني بشتم فيه بقول له كلام قبيح خارج عن النص، وانا لما اقول له انت خميتنا دي شتيمه يعني؟ ما هو واقع، ده واقع، وانا بقول يعني بدعي عليه كذبا وزورا ان هو ما خمناش. ما تسمعوا فيديوهاته، اسمعوا كلامه وبعدين احكموا وقولوا، ومش فيديوهاته متقطعه كوبي بيست ولقطه وثانيه وكده، لا ده فكره موجوده في دماغه. اسمعوا لقاءاته قبل أثناء الترشح وقبل الترشح وزمان ودلوقتي وأفعاله والوقفة المضحكة اللي بيعملوها يعني كل كم يوم يحط قدامهم 70 ميكروفون وقف يتكلموا كلام يعني يهرفون بما لا يعرفون. ده كلامهم عن تطهير القضاء. لما طلع من بق حد في التيار الإسلامي على طول مباشرة تدشين لإنشاء حملة استقلال القضاء والدفاع عن القضاء. يا عم حد قرب من القضاء؟ قلنا قبل كده القضاء بشر يصيبون ويخطئون، لكن مكانتهم لها هيبة لابد أن تحترم، لكن بشرط أن القضاء اللي يتحرك مع نفسه بنفسه بسرعة ويقول لنا على الأسماء اللي ممكن تتصرف تصرفات مش مفهومة. أرجوكم، ما هو مش ممكن حنكذب النبي ونصدقكم. أنتم لستم آلهة أيها القضاء، مع كل احترامنا ليكم أنتم لستم آلهة، أنتم لستم منزهين عن النقائص والعيوب. أنا زمان من 20 سنة قاضي أعرفه ارتشى واتمسك صوت وصورة. إيه المشكل؟ مش فاهم يعني أنتوا ليه بتستغربوا إنه ممكن يتقال إنه في فساد؟ ما هو لو ما فيش فساد يبقى كلام النبي غير ثابت صلى الله عليه وآله وسلم. هو لما النبي يقول يعني قاضيان في النار وقاضي في الجنة، ده معناه إيه؟ إن كل قضاة شرفاء براء، هم الاثنين اللي هيروحوا النار دول ليه يعني؟ فعشان كده بنقول لازم نقعد قدام قانون السلطة القضائية، القضاء والجهات المسؤولة المعنية من السلطة التنفيذية والتشريعية قاعدة محترمة للبلد، مش قاعدة مزايدات رخيصة مش صريخ وصويت. أرجو أن القضاة يفهموا أن هم مش ثوار عشان يطلعوا يزعقوا ويهيصوا. يعني حد ممكن يقبل أن وكلاء نيابة بيطلبوا مننا نحترم القانون في لقطة من اللقطات يقولوا الشعب يريد إسقاط النظام؟ حد يقبل كده؟ ولما بسأل القضاة المحترمين وما أكثرهم بيقول لي ده كلام تهريج. قال لي أيوة في أخطاء موجودة عند السلطة التنفيذية وعند السلطة التشريعية وفي حالة سيولة وانفلات، ده كلام القاضي المحترم. عندنا في مشاكل، عندنا في مشاكل يا شيخال، إنما أبدا كل سلطة قاعدة في البلد شايفة نفسها منزهة فوق النقص، بالذات السلطة القضائية. معرفش ليه عندهم حساسية بشعة من كونك تقول إن حد فيهم عنده فساد أو عنده هوى أو عنده ميل سياسي. يعني أنا النهاردة لما الشيخ حازم وغيره بيقول إزاي لما يطلع المستشار الزندي يقول لأوباما هذا الكلام، ده مقبول إزاي من السلطة القضائية؟ ده أنا اللي بمسك فيها بإيدك وإسناني عشان بقول إن عندك العدل عشان تحميني. لكن أبشرك النهاردة مش هكذب عليك، اي قضية معروضة بالنسبة لحد من التيار الاسلامي بيضرب اخماس واسداس من منطلق هوى قاضي قدامه بيعلنها صراحة في اعداد خاصة انه بيكره التيار الاسلامي وده من زمايله. انا مش قاعد معاه في الاعداد الخاصة بقول له انت قلت ولا انا بتجسس عليه زي الاجهزة اللي بتتجسس على الناس، لا ده زمايله. ابقى قاعد يقول لي والله انا مستغرب لما قاضي يقول ده انا بكره الشيخ الفلاني ده كره العمى، ده فلان الفلاني على العبد لله لما بشوفه على الشاشة حاجة مش قادر اقول لك. طب انا اضمن ازاي انت لما اكون قضية بتاعتي قدامك انها تعدي على سلام وامان؟ هل هتشيل هواك وانت بتحكم؟ هل هتشيله؟ طب لو ما شلتوش، لو ما شلتوش ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فأنا بناشد كل قاضي محترم يشوف في مجلس القضاء، وفي قضاء في مصر والله العظيم ومش بجامل نعالهم تتحط على الراس من دينهم وأدبهم وأخلاقهم. هناخد معانا الأستاذ هاني صلاح الدين الكاتب ومحلل السياسي. السلام عليكم يا أستاذ هاني.
عليكم السلام كاتب،
ازي حضرتك؟
ربنا يرضى عنك، الله يجزيك خير ويجعلك دايما منبر للحق.
الله يرضى عنك. استاذ هاني لك. عندي مقال لواحد كده كائن من ازلام مجدي الجلاد اسمه بص يا مرسي، المقال اسمه كده، وشتم شتايم غريبه في الرئيس مرسي وفيكوا وفي جماعه الاخوان، ومتكلم ان انتوا خرفان وجوه وبره والبسوا واعملوا. يعني الاشكال دي حضرتك اللي موجودة في الصحافة أولا يعني بتطلب إيه معايا من النقيب ضياء رشوان على مسألة الانفلات الأخلاقي وقلة الأدب عند بعض الصحفيين اللي افتكروا أن الجريدة ملك آبائهم وأمهاتهم فعايز يقول أي كلام دون أدنى اعتبار لمسؤولية أو لقارئ بيقرأ؟ يعني
خليني في البداية يعني أقول لك لا تعول على جريدة للأسف الشديد، يعني احنا عارفين كويس جدا ان اخر احصاء اتقال ليها ان هي بكل 100 خبر بتنشره بيصدر منها واحد او بيتأكد منها 39 خبر كذب و 61 خبر 39 خبر صدق و 61 خبر كذب. ودي مش كلامنا، ده كلام احصائيات قانونيه هم اصدروها وهم عارفين كده كويس جدا. جريده احنا عارفين كويس جدا بتتمول ازاي، خسرانه 100 مليون حتى الان، يعني هذه ليست خبايا ولا خفايا على الذين يعملون في مجال الصحافه. وعندما قرات هذا المقال للاسف انا احتضرت لنفسي اني ضيعت وقت في هذه الكلمات التي لا استطيع الا ان اوصفها بانها بذيئه بالفعل، بما تعني هذه الكلمه. وبعد كده انت حضرتك بتقول لي كلم الاستاذ ضياء رشوان، انا بقول لك ان السيد ضياء رشوان صديقي وحبيبي منذ زمن بعيد، لكن انا بقول له بالفعل يعني يا سياده النقيب انا اصبحت استشعر انك لست نقيب لكل الصحفيين بل نقيب لمجموعه معينه من الصحفيين. وللاسف انا قلت في اكثر من لقاء اعلامي قلتها بوضوح ان النقابه اصبحت نقابه الصحفيين فرع جبهه الانقاذ.
نعم.
التسييس اللي فيه النقابه الان، الحاجه اللي بتحدث فيها النقابه الان، التحرك اللي بيحدث من النقابه الان بشكل يجعلنا بالفعل نستشعر ان هذه النقابه خرجت عن كل الاطر المهنيه. يعني دعني كمان اؤكد ان الكلمات التي تناولها هذا الغضريفي يعني لو حد بص فيها
يا فندم ده تاريخه اسود مع مجد الجلاد اصلا، يعني
لا ده معروف. انا مش هتكلم على الاشخاص عشان بس ايه يعني
صدق.
نحن باخلاقنا اعلى بكثير.
نعم.
عن ان نتناول مثل هؤلاء، لكن انا بقول ان هو يضع نفسه تحت طائرة القانون بما تعني هذه الكلمه. هل من المنطق او العقل صاحب قلم، ده لو كان صاحب قلم، يعني صاحب قلم يعني يسب ويصف مجموعه من الوطنيين المصريين بانهم مجموعه من الخرفان ومجموعه من النعاب ومجموعه من
ده كاتب في اخر المقال اصنعوا من جلود خرافكم احذيه.
يعني انا بقول له فعلا، انا بقول له حاجه واحده بس، الساقطين امثالك لا يعنون كثيرا، لان يعني ياما وانا قلت الكلام ده تاني وهقول ياما دقت على الرصد بقول هذه الاشكال وضحت امام الراي العام، سقط عنها كل مقاييس المهنه، سقط عنها كل مقاييس الشرف الصحفي ومذاق الشرف الصحفي، سقط عنها كل ما تعني كلمه الجديه. اذا نحن امام مجموعه للاسف شديد، وانا بقول لك وبطمنك قوي ان لا القضاه هيحاكموهم ولا النقابه هتحاكم، لان ده على الهوى العام لكل من يعني في جعبة نظام الفلول والنظام السابق. وبعد كده أنا بقول النهاردة للسيد محمد أمين صاحب هذه الجريدة، النهاردة الدرس كان واضح من خلال مثولك أمام القضاء في قضية باسم يوسف، فأنت صاحب المؤسستين، مؤسسة الوطن، جريدة الوطن، ومؤسسة يعني
هو الصاحب الرسمي العليا. هو الصاحب الرسمي أستاذ هاني ولا الواجهة؟
يا سيدي الفضل، هو الواجهة. احنا فاهمين كويس جدا، يعني من يخسر 100 مليون بيخسرها عشان عيون مين؟ يعني خلينا انا وانا بسأله سؤال واضح وسؤال صريح، وبقول له كصحفي، انا بقول له الفلوس دي التمويل ده جاي منين؟ مش عيب ابدا ان اسالك، اطلع قول لنا انت جايب التمويل ده كله منين، اللي هي بتصرف على السي بي سي وتصرف على الوطن. انا بقول لك انا ما بتهمش يا سيدي، بس انا بقول لك اطلع والنبي قول لنا كمواطن مصري الفلوس دي جايبها منين وبتتصرف ازاي، وايه هدف صرفها بهذا البذخ على هذا الاسفاف الذي يحدث سواء في قناه السي بي سي او في جريده الوطن. انا يكفيني يا استاذ خالد ان اقول لك حاجه واحده بس، جريده تنشر 69 خبر كاذب او 61 عشان اكون صادق، 61 خبر امام 39 خبر صادق. اذا هذه جريده لا نعتني ابدا باننا نرى اياها، وخاصه ان السيد مجدي الجلاد احنا عارفينه كويس وفاهمين وضعه كويس جدا، يعني بالعكس يعني انا بعض الزملاء هناك مش عاوز اقول لك بيقال ايه عن الاجواء الداخليه داخل هذه الجريده، لكن في النهايه خليني اقول كل هذا الخبث بالاكيد سينتهي. القش والفقاقيع التي تظهر على الجسد الصحافه المصريه سيسير الى العدم قريبا ان شاء الله، لان ما لن يصح الا الصحيح ولا الحق الا الحق. لكن في النهايه اقول لهم رساله واحده بس، يعني شوفوا مالكم اللي انتم بتاخدوه قبل ما تكتبوا الاول.
شكرا جزيلا هاني صلاح الدين الكاتب والمحلل السياسي، وائل قنديل كاتب مقال محترم النهارده للرغيف الاخواني لا لاحتمالات النجاح. الحقيقه بيتكلم وائل قنديل على طلب دكتور البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى في المسخره اللي كانت موجوده في اجتماع جبهه الانقاذ امبارح، والبرادعي بيلقي بيان الامه اللي هينقذها من الضياع من خلال اللي عمالين يملوه يمين وشمال وقول لهم واصلي وعيد، وهو يكرر نفس الكلام. بيقول الذين طالبوا بالإطاحة بالوزراء السياديين وخصوا بالذكر وزيري التموين والتجارة فاتهم أو ربما لم يصل إلى علمهم بعد أنه حينما تذكر أو عندما تذكر الوزارات السيادية يقفز اسم وزير الدفاع على الفور. والسؤال لماذا امتلكوا الجرأة على ذكر اسم وزير التموين الشاب صاحب الأداء المعجز ووزير التجارة الذي بشرنا بأرقام غير مسبوقة في تاريخ إنتاج القمح، بينما ارتعشت ذاكرتهم فلم تقوى على ذكر اسم وزير الدفاع؟ لماذا لابد وحتما وفورا اطلاق الرصاص على باسم عودة وزير التموين باعتباره سياديا في وزارة سيادية، ووزارة الدفاع او وزير الدفاع يتم اخراجه من دائرة السيادة؟ هذه الاسئلة وغيرها يرددها الناس وهم يضربون كفا بكف من هذه الرغبة الجامحة في اطفاء كل ما هو مضيء وناجح في التشكيلة الحكومية الحالية بدعوى ضمان الحيادية. ثم ماذا تعني عبارة حكومة محايدة؟ هل صار الحياد مرادفة للفشل والتكلس والبلادة بينما الانحياز هو النجاح والتفوق والفاعلية؟ إن كان ذلك كذبا فتبا لهذا الحياد الذي يكون على حساب مصالح الناس وأحقياتهم في حياة معيشية أدمية يتوفر فيها رغيف عيش محترم، وأن يتنفسوا بعضا من الإحساس بالكرامة وهم يستيقظون على خبر الاقتراب الوشيك من الاكتفاء ذاتيا من القمح. أما إذا كان الشعار الآن هو نموت ونجوع وتحيا هذه الجبهة أو تلك، فإن حياة كريمة للمصريين أهم وأغلى من حصة الألعاب السياسية والانتخابية المضحكة التي يتلهى بها الهارمون من المراية المرتعدون من مواجهة الذات والمجتمع الرافضون لمجرد الرفض، الذين حولوا المعارضة من عمل سياسي جاد ورزين ومحترم إلى سكتشات ضاحكة وكاريكاتيرات مفرطة في الإسفاف وأكروبات تلفزيونية تستدعي الرثاء والأسى على المستوى الذي هبطت إليه نخب سياسية شاخت وبعضها لم يصل عمره السياسي إلى 3 سنوات بعد. لقد انحدر بعضهم بمعارضته إلى ما تحت مستوى العكشنة التي باتت تبدو شيئا رصينا إذا ما وضعت أمام حالة زنددة مؤسفة. وحدث مواقيت الصياح بين زنود القضاء وزنود الصحافة وزنود التغيير المعتذرين فجعلته مرددون الخطاب ذاته بالأداء ذاته وفي تواقت عجيب ودال للغاية في مواعيد المؤتمرات وترتيبها. ثم بيقول لك بعد كده ويدهشك بل يصيبك بالغم والنكد إن قضية استقلال القضاء اختزلت في شخص واضح واحد يضع نفسه فوق العدالة وفوق القانون، بينما بلغته محاضر اتهامه بالتربح والفساد مكدسة في الأدراج دون أن يجرؤ أحد على الاقتراب منها. وعلى سيرة هذه المناحة المنصوبة ضد دعوات إصلاح القضاء وتطهير ثوبه من ثقوب وتشوهات ضرب القضاء قبل أن تكون ضرب أي أحد، أذكر أنه في 16 مارس من العام الماضي وبعد فاجعة الإفراج عن الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، ممكن حد من القضاة يقول لنا القضية دي راحت فين لله عشان الشعب نفسه يفهم؟ ما علينا، انطلقت دعوة لمليونية ترفع شعارات تحرير وإصلاح واستقلال القضاء تبناها مجموعة من الثوار ومن بينهم قضاة محترمون طلبوا من كاتب هذه السطور اللي هو الأستاذ وائل أنديل المساعدة في صياغة بيان وتصميم استيكر لهذه الجمعة الحشدة. وأتذكر أن قاضيا شهيرا من قضاة الميدان في ذلك الوقت على الرغم من إعارته بالخارج قرر مشكورا أن يتولى صياغة البيان، والمفارقة أن هذا القاضي نفسه يبدو الأكثر حمية واستشراسا في رفض دعوات إصلاح منظومة القضاء الآن، فليسمح لي أن أذكره ببعض عبارات في بيانه القشيب للدعوة لتلك المليونية في قبل أكثر من سنة، حيث كتب قاضي كان أيام قضية التمويل الأجنبي هو اللي طالب بتطهير القضاء، وقال إيه بقى؟ العدل مفقود في مصر منذ أكثر من نصف قرن، هذه هي الحقيقة، إن كل المؤسسات التي تحملت بأمانة حفظ حقوق أفراد الشعب مصابة بالعجز دون استثناء، والقضاء المصري ليس استثناء من العجز. ده كلام قاضي في ميدان التحرير أيام سفر الأمريكان من قضية التمويل الأجنبي، التمويل الأمريكي. ثم ختم بيانه بالقول ده القاضي: إني أدعو شعب مصر للوقوف بالمرصاد لمجلس الشعب وعلى أبوابه لإصدار قانون السلطة القضائية. ما الذي تغير لكي يصبح اقتراح مشروع للسلطة القضائية جريمة ضد القضاء؟ لقد رفع مشروع القانون الغطاء عن المسكوت عنه في هذه الدولة، لكنه منح الفرصة لمن أكل عليهم الفساد وشرب لكي يطلوا في هيئة الأبطال والشهداء، وسيحسن الذين قدموا المشروع صنعا لو سحبوه ليرينا القائمون على أمر هذه السلطة كيف ستطهر نفسها بنفسها. ده مقال الأستاذ وائل أنديل. معنا تقرير من مجلس الشورى، نشوف ونرجع نكمل حوارنا بإذن الله، خليكم معنا.
النهارده اتقدمت ثلاث مشروعات اخرى، فاصبح في اربع مشروعات قوانين مقدمه الهدف منها جميعا هو تحقيق استقلال كامل للسلطه القضائيه، بعيده تماما كل المواد، كل الاعضاء موافقين على كل ماده منها، زي المواد المتعلقه بكيفيه اختيار النائب العام، زي المواد المتعلقه بالنب، زي المواد المتعلقه بكيفيه التعيين، المساواه. الماده الوحيده اللي اخذت من وسط هذه المشروعات كلها وتعمل حواليها جدل غير طبيعي واطلقوا عليها اوصاف ما انزل الله بها من سلطان، ده تطهير، ده مذبحه، ده هذه الماده هي اعاده الامر الى اصله والمتعلق وليها ظهير دستوري الا هو مبدا المساواه ما بين الموظفين العموميين جميعا.
طبعا لا، ده مجرد ترقيع وليس تعديل، يعني مشروع قانون بتعديل قانون السلطه القضائيه هو ثلاث مواد، ثم عندما يحدث ضغط يتم زيادته ل 12 ماده. هل تطوير القضاء مجرد السن؟ هل تطوير القضاء تمام لا يشمل آليات النقل والانتداب والتعيين؟ هل تطوير القضاء لا يشمل آليات الإجراءات المختلفة المتبعة في المحاكم بأنواعها؟ هل تطوير القضاء لا يشمل القضاء الواقف، المحاماة؟ تطوير السلطة القضائية بنود كثيرة جدا وأبواب كثيرة جدا، أن يتم اختزاله لسبب سياسي، وأؤكد أنه سبب سياسي، تمام، في شرط أو في قيد واحد هو موضوع السن، ليتم إقصاء 3500 قاضي مرة واحدة.
من حيث المبدأ بعض التعديلات قدمت لاستكمال استقلال القضاء ولدعم السلطة القضائية باعتبارها سلطة من سلطات الدولة. احنا انتهينا من مجلس الشعب ومجلس النواب بقانونه، ونريد ان ننهي قضية السلطة القضائية بقانونها. هذا الامر يبقى محل اقتراح وتعديل واضافة وحذف، ولن يتم الا بعد عرضه على القضاء، لان هناك مجلس اعلى للقضاء متقدم بمشروع، لعله يأتي الينا بهذا المشروع عن طريق الحكومة، ثم أن هناك محكمة دستورية حتى لو طلع القانون وفيه عدم دستورية. فأنا أظن أن الأمر لا، يعني لا يفزعنا أحد من الاقتراب من قانون السلطة القضائية كما فعل المستشار أحمد الزند في إنذاره المرفوض،
لكن ما أثارني هو الإنذار الذي وجه بطريقة فجة لمجلس تشريعي وليس حتى من أحد رؤساء سلطة موازية لسلطة تشريع، ولكنه من أحد رؤساء نادي أو جمعية اجتماعية للقضاء. وعلمت أمس أنها حتى ليست جمعية مشهرة. فأنا أتعجب أن يتم توجيه إنذار، فمن الطبيعي أن آخذ هذا الإنذار على أنه إنذارا إعلاميا، صاحبه أراد أن يظهر في الإعلام بطريقة معينة، فكان ردي له ردا إعلاميا أيضا.
السلام عليكم ورحمة الله. هذا كان تقرير من مجلس الشورى اللي هو القائم الآن بالسلطة التشريعية. احنا معنا تليفون يا جماعة. دكتور ثروت نافع عضو مجلس الشورى. السلام عليكم دكتور ثروت.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا فندم؟
الله يخليك
دكتور ثروت. الحقيقة يعني موقفك النهاردة وانفعالك بتمزيق انذار نادي القضاء للشورى، اولا بتشوف دلالات هذا الانذار كلام البعض من السياسيين سواء من الإعلاميين أو السياسيين خارج الإعلام بيتكلموا عن أن مجلس الشورى ده باطل بحكم بطلان مجلس الشعب، بترد عليه بتقول لهم إيه؟ بيقولوا أنه مش من حقه الحقيقة أنه يشرع إلا في أضيق حدود جدا لحد مين مجلس النواب القادم.
لا يا فندم، طبعا الكلام ده كلام مردود عليه، وأنا كان سبب انفعالي النهاردة إن أنا لاحظت أن هناك تطاولا زاد في الأونة الأخيرة تجاه مجلس الشورى، وكنا كأعضاء مجلس الشورى بنربأ بأن احنا نرد على من يقولون أنه مجلس غير شرعي وما إلى ذلك. احنا حسب المادة 230 من الدستور تنتقل إلينا السلطة التشريعية كاملة، والدستور ده صوت عليه 65% بنعم من المصريين. يعني انت معاك 65% مؤيدين ان تنتقل اليك السلطة التشريعية. واضحك كثيرا على بعض الناس اللي بيقولوا ده مجلس فيه 7% و6%، وهم دول الناس اللي كانوا بيحترموا مجالس السيد مبارك اللي كانت بتيجي ب0% وبالتزوير وبتعيينات مبارك، وكانوا بيخشوا بهذه المجالس وما يقدروش يتكلموا معاها.
نعم.
وطبعا مجرد ان سلطه توجه انذار لسلطه اخرى معناه ان هذه السلطه تمتلك ادوات ان هي تعاقب السلطه الاخرى، وده يناقض فكره الديمقراطيه والفصل بين السلطات. لذلك انا اعتبرت ان من كتب هذا الانذار ومن وجه هذا الانذار هو انذارا اعلاميا، لان قد جانبه الصواب من الناحيه القانونيه والدستوريه. فإذا كان إنذارا إعلاميا فالرد عليه كان ردا إعلاميا أيضا.
دكتور ثروت يهمني جدا أفهم من حضرتك سؤالين. أولا إيه التغير المفاجئ اللي حصل لبعض الإعلاميين والسياسيين إن كانوا في وقت من الأوقات أيام المجلس العسكري هم نفسهم اللي بيقولوا لابد من تطهير القضاء، ثم الآن بيعملوا جبهات للدفاع عن استقلال القضاء؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني يا فندم، الخروج من الأزمة دي هل يتم باجتماع حد من السلطة التشريعية الآن في مجلس الشورى مع السلطة التنفيذية في مؤسسة الرئاسة والحكومة مع السلطة القضائية للخروج بحل يعني يخرجنا من الأزمة اللي ابتدت يعني تتصاعد حداتها هذه الأيام؟
اسمح لي أرد على السؤال الثاني على طول. لا يا فندم، احنا مش قاعدين في مجالس عرفية وقعدات عرفية، احنا دولة قانون ودولة ديمقراطية وبتبني ديمقراطيتها الحديثة. احنا سلطة تشريعية كفل لنا الدستور ان احنا نناقش مقترحات مشاريع بقوانين، نقبل هذه القوانين نرفضها نعدلها ده شيء اخر، انما مش عشان انا اقبل ان واحد يقدم لي مقترح بقانون ابتدي اقوم اقعد مع الرئاسة واقعد مع مش عارف فلان واقعد مع علان، ده كلام هزل. انما اللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا اي قانون بنبتدي او بنشرع ان احنا نناقشه ادبا منا واحتراما منا للمجتمع بنجيب كل الناس المهتمين بهذا القانون وبنخليهم يتفضلوا عندنا في مجلس الشورى وبنرسل اليهم هذه المشاريع وبناخد بمقترحاتهم.
نعم.
انما ان انا هجتمع ومكتب ما فيش اسماء يا خالد بيه.
طب
انما يحدث هو هجمه من الثوره المضاده على شرعيه الدوله.
طيب دكتور،
علشان كده حضرتك بتشوف الناس اللي هي كانوا مختلفين بيجتمعوا على شيء نقيض للشيء اللي كانوا بيحاربوه اثناء المجلس العسكري.
طيب دكتور ثروت،
بيجتمعوا على عداء الشرعيه.
دكتور ثروت، حزب النور وحزب غد الثوره اعترضا على مشروع قانون السلطه القضائيه، يعني هل ابدايا اسبابا لهذا الاعتراض في المجلس؟
أنا أعتقد أن الاعتراض كان يعني بالنسبة للتوقيت، وهذا مقبول أن يعترضوا على التوقيت وما إلى ذلك رغم اختلافي في ذلك، وممكن نحن نتكلم في بنود أو في مواد القانون، لكن اعتراض على القانون في حد ذاته، مين يا فندم ما طالبش؟ حتى نفس السلطة القضائية نفسها طالبت بقانون للسلطة القضائية من أيام مؤتمر العدالة سنة 86. يا فندم انت ما انت محتاج هذا القانون حتى يتوائم مع الدستور الجديد.
ممكن تستحملني بسؤال
الجمهوريه انه جاب النائب العام بطريقه معينه مخالفه للدستور؟
ممكن تستحملني بسؤال يا فندم اخير؟
اتفضل يا فندم.
حضرتك شايف بصراحه انه هذا الاعتراض فقط من اجل موضوع خفض السن من 70 ل 60 فقط، ولا عشان حاجه ثاني؟
هم بيقولوا كده يا خالد بيه، هم بيقولوا كده بس لان اللي لهم مصالح هيطلعوا على المعاش، هيرفع عنهم الحصانه وسيقدموا للنيابه التي حققت في بلاغات ضدهم، ولا تستطيع أن تأخذ خطوة لأن المجلس الأعلى للقضاء يرفض أن يرفع الحصانة عنهم، فإذا خرجوا إلى المعاش رفعت الحصانة وحكموا. عشان كده هي معركة حياة أو موت.
طب هو يعني هل هو مش ضامن أن ربنا يمد في عمره لحد يبقى عنده 71 وبرضه يتحول للمحاكمة إذا كان مدانا؟
أنت بتفلسف بقى خالد بيه.
بشكر حضرتك دكتور ثروت نافع عضو مجلس الشورى على مداخلتك معانا. الحقيقه طبعا لازم يكون معانا برضو اخونا الكريم وحبيبي دكتور صلاح عبد المعبود عضو لجنه تشريعيه عن حزب النور. السلام عليكم دكتور صلاح. الو.
ايوه رئيس معاك.
ازيك يا غالي؟
ازيك حبيبي الحمد لله.
الله يرضى عنك. يا ترى النهارده حزب النور هو بيقدم اعتراضه على مشروع قانون السلطه القضائيه، واللي أدى بدوره إن الزند شكر حزب النور لوقوفهم مع القضاء، معرفش حتى يعني إيه وقوفهم مع القضاء، يعني أنتوا ناس في السلطة التشريعية بتتكلموا قانون مش بتتكلموا تأييد حب أو كره، فالاعتراض من حزب النور يا فندم وحزب غد الثورة، إيه اللي اتقال فيه يا دكتور صلاح وإيه اللي تقدم أسباب الاعتراض؟
أصلا بداية مسألة شكر المستشار أحمد الزند لحزب النور ده أصلا مش طريقنا خالص. احنا بنتكلم على مصلحة بلد، مصلحة احنا عايشين في مرحلة انا النهارده اتكلمت في اللجنة وقلت ان السلطة القضائية يعني بتظن ان السلطة التشريعية تريد ان تفتك بها.
نعم.
وان السلطة التشريعية بتظن ان السلطة القضائية بتتعدى عليها وتتجاوز القدر معها.
نعم.
والحقيقة يا دكتور خالد الحقيقة الشعب المصري هو الحائر بين السلطتين.
كويس.
شعب مصر حيران، سلطة تشريعية منتخبة وسلطة قضائية المفروض انها بتجيب حقوق الشعب، السلطتين يعني مختلفين مع بعضهم، والنتيجة في الآخر شعب مصر هو المسكين الواقع في المطب.
طيب الاعتراض بتاع حزب النور في إيه يا فندم بقى؟
وجهة نظرنا حضرتك إن المرحلة اللي إحنا عايشينها دلوقتي مرحلة يعني مرحلة فيها اضطراب وعدم استقرار. وبالتالي مسألة إن أنا أطلع قانون بعد جمعة ما سموها جمعة تطهير القضاء، أولا مسمى النفس بحد ذاته حضرتك في نوع من يعني الاهانه للمؤسسه القضائيه.
بس يا دكتور صلاح هذا المسمى الحقيقه من زمان جدا بيتقال، وفي ايام المجلس العسكري في اول حكم على مبارك ووزير داخليته وسته من كبار مساعديه، الكلام ده اتقال في ميدان التحرير بوش كده، وساعات التمويل الاجنبي اتقال بمنتهى الوضوح، وما كناش بنوجد حساسيه من اي حد في انه يتقال غير من القضاء انفسهم. يعني
حضرتك اصلا هو انا كان اصلا ان في اصلا نوع من التجاوز حق القضاء نفسهم، يعني انا اصلا مساله تطهير القضاء السلطه القضائيه
نقول اصلاح
السن ماشي. من 70
نقول اصلاح
خليها اصلاح، خليها عد هيكله السلطه القضائيه، خليها اصلا مسمى يعني يكون حتى شكله اشيك شويه، معلش يا عم باللفظ.
طيب
ولكن عايز اقول لحضرتك ان النهارده نزول السن من 70 ل 60 في هذا التوقيت اللي جاي بعد مظاهرة يوم الجمعة الماضية وكان فيها يعني ما كان فيها من المظاهرات، ربط القانون بالمظاهرة، يا ريت القانون ده جه من غير الجمعة اللي فاتت.
طب اسألك سؤال معلش عشان دي أسئلة على دماغ الناس يا دكتور صلاح
طبعاً.
وأنت
طبعاً.
تفيدني، يعني هل القانون أصلا صدر واتناقش واتكلموا عنه فقط بعد هذه الجمعة، ولا ده مطروح من فترة بعيدة من أيام مجلس الشعب السابق؟
لا أول مرة النهاردة يطرح هذا القانون في المجلس.
لا انا مش بتكلم على طرحه في المجلس، انا بتكلم على فكره انه اتقال اعلاميا من ايام مجلس الشعب السابق ان احنا عايزين نعمل قانون السلطه القضائيه، وتم الضغط لبعض الدستور على حسب ما قال لنا الاستاذ ممدوح اسماعيل امبارح.
انا كنت عضو مجلس الشعب السابق حضرتك.
نعم.
وفعلا في المجلس الشعب اللي فات جالنا قانون السلطه القضائيه من بعض من لجنه مجتمعات الشكاوى برضه نفس اللي حصل النهارده، وطلبنا يكون في مشروع جاي من الوزاره عشان نحقق يعني صوره اوضح بالنسبه للقضاه. الحقيقه اصلا احنا ناقشنا تريث المجلس الشعبي تريث في مساله مناقشه قانون السلطه القضائيه، اخذ وقته وناقشه ومناقشه مستفيضه، ولكن ان شاء الله ربنا المجلس افضل الحل بعد ذلك. من هذا التاريخ الى هذا اليوم لم يتقدم بمقترح رسمي في السلطه التشريعيه لمجلس الشورى بقانون السلطه القضائيه الا بعد الجمعه الماضيه. ما حصل يعني ايه؟ حصل ظهر بقى ان كان في مقترح مقدم من حزب الوسط، والنهارده جانا اللجنه اللي هي مقترح مقدم من الدكتور صفر عبد الغني، مقترح مقدم من اخونا طلعت محسن من حزب الحريه والعداله. مقترحات النهارده دخلت علينا في اللجنه النهارده، ولقينا ثلاث مقترحات بتتناقش داخل اللجنه. فكان وجهه نظرنا التوقيت الان غير مناسب.
كويس.
ناخد وقتنا. الموضوع اصلا محتاج حوار مجتمعي بين القوى السياسيه والاحزاب، ويشرك معنا ايضا السلطه القضائيه لان الامر يخصها ويهمها. ده امر اصلا طبيعي، انا اكون معمل قانون هيتحرك بسلطه قضائيه او بسلطه اي سلطه من السلطات او اي هيئه من هيئات مستقله، ببقى بستطلع رايها معايا، لان انا ربما اضع يعني بعض الاشياء يعني لا تتوافق معاهم او تكون
في هو حضرتك لو القانون تم عمل بعض بنوده او مقترحاته او حاجه هيبقى قابل للتنفيذ مباشره دون ارشاد دون يعني الطرح على السلطه القضائيه محاوله تعديل حاجه، ولا هو هيخرج من مجلس الشورى على التطبيق المباشر؟
لا يمكن ان يخرج القانون، لا يمكن ان يخرج اي قانون من مجلس الشورى خاص بهيئه مستقله او هيئه رقابيه او سلطه قضائيه الا بعد ان يعرض على هذه الهيئه او السلطه القضائيه.
طب اذا دي حاجه انت بتقولها لنا. نمره اثنين، سؤالي مهم برضو، حضرتك بتقول الوقت مش مناسب، هل تتصور ان ممكن بعد سنه لو ناقشنا المشروع ده برضو القضاه هيعترضوا ويقولوا ده مش وقته، ولا هي الفكره فكره زي ما بيقول البعض انه بعضهم متخوف بعضهم شايف انه كده هيبقى في مذبحه الخبرات موجوده؟ بتفسر ده بايه؟
الحقيقه دكتور خالد اصلا احنا في جمعيه تاسيسيه الدستور، كنت عضو في جمعيه تاسيسيه الدستور، وناقشنا مساله تخفيض سن القضاه، وكان فينا تصور احنا حطيناه في الجمعيه التاسيسيه ان احنا يتم تخفيض سن القضاه تدريجيا. يعني ايه حضرتك؟ يعني السنه دي يطلع 70 سنه، السنه اللي بعدها يطلع 69 سنه، السنه اللي بعدها يطلع لحد يوصل لحد 65 سنه، يبقى انا عن خمس سنين خرجت كل سنه دفعه من الدفعات.
نعم.
اذا انا عشان انزل 10 دفعات مره واحده من 70 ل 60 دي هتعمل خلل في مسار قضائي.
هيكون عددهم تقريبا احصطوه يا سعاده النايب؟
العدد اللي هيطلع لو 10 في 10 سنوات دولت هيوصل لحوالي 3000 قاضي.
يعني هل هناك في اماكنهم بدائل ولا من حكم خبرتكم وقراءه الاسماء شايفين انه ده ممكن يعمل دروب جامد في السلطه القضائيه؟
هيعمل دروب حضرتك اصلا لسبب. اولا التقاضي اصبح على درجتين في الدستور الجديد، يبقى انا عايز ازود القضاه مش اقللهم. الامر الثاني حضرتك اللي ما هنزل من 70 ل 60 ل 10 دفعات دولت، وكان كده يا استاذ خالد بعد اذنك كاني بتهم ال 10 سنوات دولت بالفساد مع كلمه التطهير.
نعم.
مع ان ال 10 سنوات دولت فيهم جزء في ناس كويسين جدا، ناس محترمين، وبعض الناس فاسدين مش في القضاء بس.
أكيد.
كل مؤسسه الدوله محتاجه انها يعاد ثاني مره ثانيه نظر فيها.
اخر سؤال عندي يا سعاده النايب ومهم جدا، المجلس هدد بان يحل من المستشار الزند ومن بعض اطراف السلطه القضائيه، وفي قضيه افرض حكمت بحل مجلس الشورى هيبقى الوضع ازاي؟
حضرتك اصلا لو النهارده لو قانون السلطه القضائيه اخترع النهارده هل هذا هيمنع حل مجلس الشعب الشورى؟ مش هيمنع. والنهارده لو احنا النهارده بنفس السلطه القضائيه وانتهينا منه لا يمكن ننتهي قبل 12/5 اللي جاي. يبقى انا النهارده بعمل استعداء مع السلطه القضائيه في الفتره دي في الوقت اللي احنا فيه شحن ده بلا داعي. الامر الثاني حضرتك سواء كان خرج قرار بالحل او خرج قرار حل، لو حكمت المحكمه بحل مجلس الشورى ستدعوه سلطه التشريع لرئيس الجمهوريه، ووقتها هيعمل رئيس الجمهوريه اصلا ما يشاء من القوانين.
نعم.
ده النهارده السلطه التشريعيه موجوده فيها 270 عضو منتخب، منهم جزء منتخب جزء معين بيناقشوا قوانين.
هل توافق اخيرا، هل توافق على كلام الاستاذ جمال سلطان ان بيقول ان مجلس الشورى باطل وعار سياسي؟
لا الكلام ده اصلا ده كلام باطل، اللي هو ده كلام باطل، لان مجلس الشورى حضرتك لم يعني البعض يقول ان مجلس الشورى انتخب على ظروف معينه واللي خرج من الانتخاب 7%، فهو حد منع اي واحد يخرج ينتخب؟ ما حدش منع. ثانيا لما جينا في الدستور الجديد استفتي على الماده 230 يتولى مجلس الشورى بتشكيل الحالي سلطه التشريع كامله، وخرج 65% ممن خرج يصوت ووافقوا على هذا الدستور. معنى ذلك حضرتك ان اصبح مجلس الشورى بالاستفتاء الاخراني على الدستور اصبح له سلطه التشريع كامله بناء على اختيار الشعب.
نعم.
وبالتالي بكلام الاستاذ اللي قال كده كلام باطل غير صحيح.
شكرا جزيلا دكتور صلاح.
أشكرك.
عبد المعبود عضو مجلس او عضو لجنه تشريعيه بمجلس الشورى عن حزب النور. معنا مين يا فندم؟ معنا المهندس ايهاب شيحه رئيس حزب الأصالة. السلام عليكم يا باشمهندس إيهاب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ خالد.
ازاي حضرتك؟
الله يبارك فيك ربنا يكرمك.
باشمهندس إيهاب، الأمن الوطني اقتحم منزل أمين الحزب بالخصوص فجرا، هذا كلام صح ولا غلط؟
هذا كلام صحيح يا شيخنا.
هو
للأسف الشديد
هو لسه في زوار فجر يا فندم؟
والله يا فندم احنا فوجئنا بهذا، كنا نسمع عنه وكنا نكذبه ونقول دي ده كلام فارغ، ولكن فوجئنا بالأمين بتاعنا في الخصوص ما كانش موجود في بيته، تم اقتحام بيته وعربيات الشرطة واقفة بره، فتشوا البيت بالكامل وسألوا عليه مش موجود، خدوا بطاقته أو خد صورة بطاقته، فزوجته قالت لهم طب يجي لكم، قالوا لهم لا احنا هنرجع له تاني. فأمر غريب جدا
يعني شيء جديد الحمد لله ان هم ما خدوش الزوجة ولا الأم ولا الأخ ولا حاجة.
بس هو الغريب بقى اللي قال لنا انه أمن وطني أو يعني ريحة الأمن، ريحة أمن الدولة القديم اللي كلنا عارفينه، شافوا مع بنته صورة البنت مع أبوها، فبقول لها ايه ده مش ابوكي من اللي بيقولوا التصوير حرام، ازاي متصور معاكي؟ ففكرنا بامن الدوله اللي لابس الساعه في اليمين والكلام ده، فامر مستهجن جدا، وللاسف مش لاقيين مصدر، ما حدش بيقول لنا هم راحوا ليه ومين اللي راح له وكانوا عاوزين ايه يعني حتى هذه اللحظه.
طب هل يا فندم اتقدم استجواب في مجلس الشعب مثلا وزير الداخليه عن وضع الامن الوطني، اللي احنا كنا بنقول ان الامن الوطني مهم جدا بس خاص بامن البلد بمؤامرات خارجيه عليه، بناس عايزه تعمل دسائس، بناس بتتلقى مش عارف اموال، انما مساله انه يرجع تاني للقبض على الناس بالليل او استجوابهم، لان ده جالي من اكتر من حد يقول لي، بيجي لي مكالمات دلوقتي فلان ايوه عدي على فلان باشا بكره وتعالى، يعني نفس الصوره النمطيه دي بدات تبدو وان كانت على استحياء شويه. هل شايف ان انتم محتاجين يبقى في وضوح من وزاره الداخليه لهذا العمل، ولا ممكن ده يبقى عمل يعني ضابط بيقوم بيه بنفسه كده يعني فرود، ولا شايف ان دي سياسه هتبقى؟ شايف الموضوع ازاي يعني؟
ما هو احنا دلوقتي حضرتك وزير الداخليه السابق يا شيخ طلع اعلن ان الامن الوطني ليس له عمل الا التحريات فقط، ووزير الداخليه الحالي قال نفس الكلام. المشكله ان احنا مش عارفين يعني حتى هذه اللحظه من الفجر لغايه دلوقتي المحامين بتوعنا واخواننا اللي بيتواصلوا مع الداخليه ما فيش مصدر بيقول لنا تحديدا مين عمل ايه وبيتصرف ازاي.
انما هو الحمد لله هو حر طليق الان
الراجل بتاعنا. لا ده بيحضر كمان مؤتمر للضباط الملتحين في الفيوم الان وبعلنها عند حضرتك في القناه.
يبقى عشان كده يا فندم راحوا له.
احنا عاملين مؤتمر لمناصره الضباط الملتحين الان في الفيوم، يبدا الساعه 9 والاخ عبد رب النبي موجود هناك مع امين عام القليوبيه الشيخ عماد الشرشابي وموجودين في المؤتمر.
ممكن اطلب من حضرتك طلب؟
اتفضل يا شيخ.
بالله عليكم لو لم تكن هذه القضيه او الا هذه القضيه هي قضياتكم الان، يا ريت تنصروا اخوانكم من الضباط الملتحين يعني.
والله يا شيخنا احنا بننصرها من باب هام جدا لمصلحتنا وليست لمصلحتهم هم فقط.
نعم.
هؤلاء الاخوه على صغر كبير جدا، والاخوه دول موضوع اللحيه امر هام جدا، لان للاسف الشديد الشعب المصري كله ارتبطت عنده اللحيه باللا امن وبالرجعيه وبالتخلف. احنا عاوزين نربط اللحيه بحفظ الامن وبالاستقرار.
اذا كان في اي تخوفات يا باشمهندس ايهاب، هل بيقترح على الرئاسه مثلا ان يعودوا الى وظائف، يبقى شغال في المطار في اللي هم في ختمه في الجوازات، عشان ما يقولوش لا ده هيحتك بمسلمين ومسيحيين وممكن يعمل ازمه والكلام اللي بيتقال العبيط ده؟
ما اقترحت يا شيخنا، وللاسف الشديد الحل اللي تبلغوا بيه الاخوه ان هم هيروحوا وزارات اخرى، وهذا مرفوض تماما. ما يروحش وزارة تانية. لو الإخوة دول سابوا الثغر اللي هم واقفين عليه لن تكون هناك قائمة لملتحي يدخل الشرطة أو يدخل الجيش بعد الآن.
شكرا جزيلا مهندس أبشيحة رئيس حزب الأصالة إخلاء سبيل عبد الرحمن عز بعد تنازل حزب الوفد عن البلاغ المقدم بحرق مقره. والوفد طارق التهامي عضو الهيئة العليا للحزب بيقول تنازلنا عن البلاغ ضد عبد الرحمن عز كمبادرة لإبداء حسن النية ونشر ثقافة التسامح. طبعا يعني كلمة نشر ثقافة التسامح دي بالنسبة لي افهمها كده يعني ان انت بتتسامح مع واحد اخطأ، وده كويس انك انت بتتسامح مع واحد اخطأ، لكن هل هو اخطأ؟ هي دي القضية يعني. هل في هناك ما يثبت ان عبد الرحمن عز حرق مقر حزب الوفد؟ قولوا طلعوا جيبوا سي دي مصور صوت وصورة او حاجة من هذا الكلام. امال الناس اللي على تويتاتها الاصلية اللي مش فيك اللي مش مزيفة اللي بيكتبوا هنحرق مقر كذا وهنعمل كذا وهنحاصر مسجد كذا وصور محطوطة، دول فين يا فندم؟ دول فين؟ انا بسأل ليه عادي. مين؟ طيب ناخد تقرير مصور عن بعض أخبار مصر الجديدة النهاردة ونرجع نكمل حوارنا، خليكم معنا.
تهدأ البلدان وتأبى مصر الجديدة، فأخبارها متجددة وأحداثها تتصاعد. نبدأها اليوم من مؤسسة الرئاسة، حيث أعلنت رئاسة الجمهورية قبول استقالة المستشار محمد فؤاد جدلة المستشار القانوني بالرئاسة. من جانبه أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار إيهاب فهمي أن التعديل الوزاري المزمع إجراؤه سيكون محدودا ويشمل بعض الحقائب الوزارية وسيتم إعلانه خلال أيام. هنا الرئيس محمد مرسي طلاب مصر بنتيجة انتخابات اتحاد الطلاب، حيث قال الرئيس في تغريدة له على تويتر: الطلاب أمل مصر ومستقبلها الواعد، أهني قادة المستقبل أبنائي اتحاد طلاب مصر لفوزهم بثقة زملائهم، خالص تمنياتي بالتوفيق. واختتم الرئيس تغريدته قائلا: سألتقي بكم قريبا. بعث الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 31 لتحرير سيناء. كما بعث الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي. أكد الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة أن سيناء على أعتاب مستقبل مشرق، وأهلها هم خط الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري. وقال إن ذكرى تحرير سيناء ستظل رمزا لعظمة مصر وشعبها وقوة الإرادة لجيشها الذي لم يقبل بديلا عن تحرير الأرض واستعادة عزة الوطن وكبريائه. جاء ذلك على هامش الندوة التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية تحت عنوان سيناء بين عراقة الماضي وأفاق المستقبل. بحثت اللجنة العليا لمياه النيل في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء التعاون الإقليمي لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل وتنمية الموارد المائية والحفاظ على المصالح المائية المشتركة، بالإضافة إلى تطورات العلاقات المصرية مع دول الحوض وسبل تعزيزها. وصل إلى القاهرة اليوم الأربعاء وزير الدفاع الأمريكي تشيك هيجل قادما على رأس وفد من الرياض في زيارة لمصر تستغرق عدة ساعات في إطار أولى جولاته بالمنطقة عقب توليه مهام تعيينه. أعلن السفير ويليام تايلور المنسق الخاص للمساعدات الانتقالية للشرق الأوسط بالخارجية الأمريكية عن أن الولايات المتحدة تتابع باهتمام مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، معربا عن أمل بلاده للوصول لاتفاق قريبا، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية رصدت 450 مليون دولار كتحويلات نقدية لمساندة الاقتصاد المصري تقدم على شريحتين. حذر الدكتور المرسي حجازي وزير المالية من خطورة عدم تطبيق الإصلاحات المالية خلال الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2014-2013، وطلب أمام مجلس الشورى في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي استعراض بيانات الحكومة حول مشروعي الخطة والموازنة الجديدتين بضرورة الالتزام بتقديرات الموازنة دون تجاوزها حتى لا يزيد عجز الموازنة المقدر. وأوضح أن حجم الموازنة يصل إلى 820 مليار جنيه وأن العجز الكلي المقدر 197.5 مليار جنيه. قال المهندس حاتم صالح وزير التجارة والصناعة إن هناك إرادة سياسية لدى كل من مصر والسعودية من أجل دفع التطور في العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، والاستجابة لإرادة الشعبين في تنفيذ حلم الجسر أو النفق الذي يربط بين الدولتين وخط سكة الحديد. قررت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد البشلاوي بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول للنيابات إحالة التظلم الثاني الجديد المقدم من فريد الدير محامي الرئيس المخلوع حسني مبارك ضد النيابة العامة لاستمرار حبس الرئيس المخلوع حسني مبارك 15 يوما على ذمة قضية الكسب غير المشروع إلى نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، وذلك للاختصاص. ومن المفترض أن تقوم النيابة بإعداد مذكرة بالرد وترسلها إلى النيابة الكلية. أكد الدكتور عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى أن هناك حاجة دستورية لإجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية، مؤكدا أن الدستور جاء بنصوص تتعلق بالهيئات القضائية وتعيين النائب العام وإلغاء الندب، وأشار إلى أن الدستور يلزمنا بأخذ رأي الهيئات القضائية عند إعداد مشروع قانون السلطة القضائية. أكد مصدر قضائي لجريدة المصريون أن جهاز المخابرات أرسل أمس خطابا لنيابة أمن الدولة العامة التي تحقق مع 8 متهمين بالانتماء لمجموعة بلاك بلوك يتضمن معلومات عن المجموعة ومؤسسيها. وأضاف المصدر أن خطاب المخابرات يشير إلى أن شريف الصرفي ومصطفى محمد بغدادي ومحمد حسين هم مؤسس التنظيم ويديرونه من خلال صفحات التواصل الاجتماعي. أمر قاضي المعارضات باستمرار حبس صاحب المركب آدم التي تم ضبطها في عرض البحر المتوسط وعلى متنها أكثر من 20 طن مخدرات حاولت عصابة دولية تهريبها إلى مصر، وكذلك حبس نجل زعيم العصابة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بينما تلاحق أجهزة الأمن زعيم هذه المافيا الموجودة بالمغرب لمتابعة شحن الكمية المهربة. أصدرت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا برفض الطعون المقام من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والاتصالات ورجاء إعطي المحامي وكيلا عن دكتور أحمد زويل، وأقضت مجددا بحقية جامعة النيل في كافة أراضيها ومبانيها وإلغاء قرار تخصيصها لمدينة زويل العلمية وتحويل الجامعة من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية. قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة بإعادة دعوى إحدى المذيعات ضد وزير الإعلام إلى المرافعة بجلسة 7 مايو القادم، وكلفت الحكومة بأن تقدم بيانا بكل ما يحصل عليه وزير الإعلام من مزايا مالية سواء كانت بصفة مرتب أو بدلات أو مكافآت أو حوافز أو إعانات أو هبات أو عمولات أيا كانت تسميتها أو أي مزايا مالية أخرى تحت أي مسمى أو أي مزايا عينية أخرى. أعلن الصهيوني عودة ترابين المسجون في مصر بعد إدانته بتهمة التجسس عن اعتزامه الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، محملا كل من الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي ورئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو المسؤولية عن حياته. أخبارنا الليلة انتهت، السبت أخبار جديدة وأحداث متجددة نعيش معها في مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله. ضيفنا الأخير الرفيجي اللي هنخرج فاصل إن شاء الله للحلقة الكريمة. طبعا كان عندنا خبر الخاص بإسلام أرنولد فان دورن اللي هو السياسي السابق في حزب الحرية الهولندي وأحد المشاركين في إنتاج فيلم الفتنة المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم. أعلن إسلامه الحقيقة وأعلن عن فكرة إنتاج فيلم يتناول إبراز أخلاق وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تصريحات نشرت له اليوم بعد قيامه بزيارة للمدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام ومكة المكرمة شرفها الله والتقائه بالأئمة والدعاء في الحرمين. الشيخ عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون الحرمين وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة قال عقب لقائه بالسياسي الهولندي في مقر رئاسة شؤون الحرمين إن إسلام أرناود مكسب كبير للإسلام ومعرفته بسلوك طريق الحق والهداية، وقدم له السديس هدية عبارة عن نسخة من المصحف الشريف وكتابه عن خطب الجمعة باللغة الإنجليزية. دورن في ختيام زيارته للمدينة يعني عمل وداع حار جدا زي ما بيقولوا وبكى بكاء شديدا وقال عزائي أنني ذاهب إلى مكة المكرمة لأداء العمرة وسأعود إلى هذه البقاع الطاهرة مرة أخرى، وبكى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت صحيفة عكاظ أونلاين السعودية التي رافقت دورن وهو يزور المسجد النبوي أنه بكى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يثبته وأن ينفع به. من اللي يخش الإسلام الحقيقة يبقى عامل زي عمر بن الخطاب كده، مثلما كان مقاوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم صار درعا أمينا للزودة عن دين الله جل في علاه. لأن بعض الناس ما أقصدش طبعا السياسي الهولندي ربنا يثبته، إن بعض الناس ممكن يدخل الإسلام ويبقى على حاله كما هو، يمثل ببوس وعري ويشرب حاجة ويعيش حياته مع ستاته بتاع، بس الاسم إن هو غير اسمه من جون مثلا إلى محمد، وهذا لا يكفي. قد يكفي أن يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى لن يخلده في النار لأنه مات على الإسلام، لكن على الأقل بنتمنى وندعو الله جل وعلا أن ينقلب من دين غير دين الإسلام إلى دين الإسلام أن يكون حربا ضروسا على أعداء دين الله سبحانه وتعالى، أن يكون درعا مسلولا على أعداء دين الله سبحانه وتعالى، وأن يعمل إضافة هذا الدين، وكما كان في الشر يكون أفضل ألف 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 مرة في الخير. تصريح صحفي سريع جدا جايبنه لي دلوقتي، أنه التصريح جاي من مكتب الإرشاد، بيقول أن ده بموقع اليوم السابع على نشر خبر صباح كل يوم أربع موعد انعقاد مكتب الإرشاد على نشر خبر يتحدث فيه عن الموضوعات اللي حينعيشها المكتب، وهي من بنات أفكار الصحفي كاتب الخبر ومن ناحية خياله من وحي خياله، ولا تمت للواقع بأي صلة، وتندرج تحت بند الفبركة الصحفية. وكل ما نشره وكان ما نشره اليوم تحت عنوان مكتب الإرشاد يجتمع اليوم برئاسة بديع لمناقشة قانون السلطة القضائية، وقالوا ان ده قمة الاستخفاف بالقارئ وامتهان للمهنية والأمانة الصحفية، حيث ان مكتب الإرشاد ليس جهة اختصاص لمناقشة مشاريع القوانين، ومحاولة تسويق هذه الصورة عنه هي حلقة في سلسلة التشويه المتعمد والإساءة للجماعة وقيادتها. اننا نهيب بكافة وسائل الإعلام تحرر الصدق والموضوعية، طبعا ده مش هيحصل الا من رحم الله، في تناول الأخبار وعدم اختلاقها وتزييفها والافتئات على الهيئات والمؤسسات خوفا من حساب الله وعقابه. انما دعوني اسال مكتب الارشاد سؤال، يعني افرض ان مكتب الارشاد بيناقش القضيه بتاعه قانون السلطه القضائيه، ده انا هفترض يعني ده السواق بيناقشها والغفير بيناقشها والاعلام بيناقشها والمذيع بيناقشها ولاعيب الكره بيناقشها، فبتصور انه ساعات حتى الدفاع الزايد عن الحد كانه يعني انا بقول لا انا على راسي بطحه. عادي، من حقك انت في مكتب الارشاد لان انت حزبك اكبر حزب في البلد، ده وضع طبيعي، لكن اللي يهمنا شيء واحد بس، انه لا نتقول ولا نحاول ان نقدم الثقات على الكفاءات، ولا نحاول ان احنا يعني نخلي بعض قضيتنا يطلعوا ممكن يقولوا تصريح ممكن يدوي ويعمل شق في الصف بصورة او باخرى. احنا يهمنا ان احنا كلنا نتلم في مركب واحد، لان المعركة معركة تيارات اسلامية برمتها، مش خاصة بحزب الحرية العدالة، لا، لو حزب الحرية العدالة اقصي من المشهد هيروح على النور، ولو اقصي من المشهد لقدر الله هيروح على بناء التنمية، وكلنا حيساء الينا وحنرجع تاني نعيد انتاج النظام السابق. فانا بتصور انه عادي ان مكتب الارشاد حيناقش دي قضية عادية جدا، ما هي السبة، المهم ان احنا زي ما اتفقنا يا ريت تبقى مؤسسة الرئاسة بتاخد نصح من كل الدنيا، والشيء المفيد لمصر والتقدم مصر حتى لو من حزب معارض نتوكل على الله وناخده طالما يفيد مصر، انما الحاجة اللي فيها اجندات وفيها مؤامرات وفيها محاولة لضرب استقرار البلد اتكلموا وكشفوا الناس بكل صراحة وما تتكسفوش ما تتكسفوش، الحق حق ان يتبع. اخر حاجة معايا قبل ما اخرج، تعليق من واحد اسمه ألكسندر بوشانتي حاجة كده، ده في تويتر بيقول واحد صاحبي مسيحي مربي دقنه من 20 سنة بيتشتم كل يوم من 6 شهور من ناس فاكرينه إخوان، فقرر يلبس صليب كبير فقالوا له كمان مسيحي يا خروف. والله حاجة عجب. باسم يوسف النهاردة مع جون ستيوارت، وحد كان بعت لي بيقول لي ينفع ان باسم يوسف العمال يقول الشيوخ بتوع ربنا عاملين مني شطان بيدعو للشذوذ، وبعد كده يروح يجيب لي فرقة موسيقية اسمها مشروع ليلى اكبر داعم لحقوق الشواذ، ونص الفرقة شواذ اصلا، واحد اسمه حامد سنه ويفتخر وكان في حفلة شايل العلم اللي بتاع المثليين او الشواذ يعني، وده بيقول ده معناه انه الكلام عن الشواذ اليومين دول ومحاولة تصديرهم للمشهد الاعلامي على ان هم ده اللي قدامنا اللي بيتنطط بالعلم ده، هو ده حامد سنه تقريبا على حسب ما الاخوة بيقولوا لي في الاعداد يعني، وشايل علم المثليين الشواذ، وده اللي كان جابه باسم يوسف معاه برنامجه من اسبوعين قبل ما يتوقف البرنامج. عادي يعني، انتم متوقعين ان باسم يوسف مثلا يروح يجيب الشيخ ابو اسحاق الحويني وهيكلمه في حاجه؟ يعني الامام مالك بن دينار قال الطيور على اشكالها تقع، الحمام مع الحمام والغراب مع الغراب. فاصل ونواصل مع ضيوفنا الكرام باذن الله، خليكم معنا.
سيناء أرض الفيروز أراد العدو لها أن تموت، وأراد أبطال عام 1973 أرادوا لها الحياة، وأراد لها من بيده القرار أن تبقى لا حية ولا ميتة، بل أريد لها أن تبقى شبحا يطارد ساكنيها.
احنا اول مطلب لينا ومشكله بنعاني منها الميه. الميه الحاجه الاساسيه عندنا هنا مش لاقينا، تيجي غير عن طريق الفلاطيس، والفلاطيس ب 150 جنيه. في ناس قادر تدفع وفي ناس مش قادر، تجيب من وين؟
بالنسبه للجفيافه، الجفيافه بالذات يعني ما فيهاش شبكه محمول، ما فيهاش يعتبر ميه، يعني كل المصالح الحكوميه متعطله فيها. فحضرتك يا ريت المسؤولين يعني قريه جفيافه اكثر من 3 نسمه ما فيهاش شبكه محمول.
مفيش وظائف، انا دلوقتي مخلص بكالوريوس نظم معلومات اداريه بقى لي سنتين ومفيش وظائف. تعال اقدم ورقك وخش نقدم الورق، مفيش ولا يطلع لك وظائف ولا اي حاجه. وبنسبة كبيرة بالنسبة يعني أبناء سيناء بنسبة كبيرة ما فيش حد بيتوظف فيهم.
يعاني أهالي سيناء منذ تحرير الأرض تهميشا واضحا ولا أحد يعرف السبب، فلا زرع ولا ماء ولا حياة غير حياة البؤس يعيشها أهالي سيناء.
احنا دلوقتي بنقف في حتة اسمها الأحراش، دي تقع على منطقة الحدود مع غزة. الآن انت بينك وبين الحدود لا تتعدى 50 متر أو 100 متر أو قدامك، ودي رفح المصرية، أبناء رفح مهمشين بكل الوسائل. بمعنى أولا ما لهمش أي تماليك لا لبيوتهم ولا أرضهم، ودي نقطة مهمة جدا. نسبة البطالة تتعدى 90 أو 50% مما أدى إلى أن الشاب السيناوي الذي يسكن في رفح اتجه إلى التهريب عن طريق الأنفاق يعني. فهذا الموضوع هو المشكلة الرئيسية في رفح.
والتهميش كان من ايام النظام البائد ان سينا تبقى معزوله عن مصر وتبقى فيهاش تنميه، تبقى المنطقه زي ما اخذناها من اسرائيل استلمناها تبقى على وضعها كما هي، ما تبقاش فيها تنميه، ما تستثمرش بالسكان بالبنيه التحتيه بالمياه بالزراعه، فتبقى مطموع فيها حتى لليهود يبقى عينهم على سينا حتى الان.
الاداره المصريه اغفلت سينا تماما، لا في نظرة إلى مشكلتها، يعني بقت خارج اهتمامات صاحب القرار. ما فيش مشروعات قومية، ما فيش مشروعات استثمارية، ما فيش بنية تحتية حقيقية. كل ده كان مغبوض الطرف عنه، بالتالي أصبحت سينا فريسة الفقر والحصار الصهيوني والثقافة العدو وأيضا الإهمال.
فساد وإهمال، تحرير للأرض، نعم ربما، لكن العقول لم تتحرر بعد. أي منطق نتعامل به مع هذه البقعة الغالية من أرض الوطن ولصالح من نتركها تواجه المجهول؟ ترى في عيون أهلها أصالة وأنفة لم تكسرها سنوات الاحتلال، غير أن أعوام الحرية بدت لأهلها ربما أسوأ من تلك السنوات.
المواطن ابن سينا في نظر الإعلام هو عبارة عن الرجل البلطجي، هو عبارة عن الرجل الذي يقوم بتهريب الحشيش، والرجل الذي يقوم بالقتل، والرجل الذي يقوم بالتجسس. هذه سيناء في نظر كثير جدا من الإعلام.
هذه الصورة فيها تعميم وتعميم مخل، وبالتالي نحتاج إلى أن نطرح معايير جديدة للتعامل مع مشكلات أهل سيناء. أولها معيار بسيط جدا معروف في كل الموسيقى العامة في العالم، في العمل الإعلامي سواء كان مصري أو مرئي، أنه التعميم على الفئات أمر خاطئ ويدفع إلى الكراهية.
السيناوي في نظر الإعلام هو ذاك البدوي الذي لا يعرف غير لغة السلاح ولا يعرف تجارة غير المخدرات، هكذا يشكو أهالي سيناء. الأرض التي ظلت مطمعا لكل الغزاة عبر التاريخ زهد فيها من بيده القرار، وترك أهلها يعانون فقرا وبطالة رغم أن الأرض مليئة بالخيرات.
يوجد عندنا شواطئ رفح والشيخ زويد، هي من يعني منظمة البيئة العالمية أقرت أنها من أجود أو أنظف الأجواء في العالم. نطلب من الأمن الاستثمار على شاطئ البحر الأبيض ووسط الشيخ زويد رفح يطلق لنا شعارات أنها منطقة حدودية. حدودية مع من؟ إذا كانت غزة عندما كانت محتلة كان الاحتلال الإسرائيلي على شاطئ رفح كان يبني مستعمرات وقرى سياحية على الحدود، كانت سور المستعمرة الإسرائيلية كان على حدود رفح مع مصر.
فإلى متى ستظل سيناء في أحضاننا خاربة هاوية كما لو كانت مع أعدائنا؟
أنا جدا بدي هنا بدي الحس عايز يتعمر زي في مصر هنا في القاهره بدي اياه يتعمر زي بدي زي اللي في القاهره بالضبط تكون هنا بدي الشمال سينا هذه ودها تتعمر ايوه مش زي القاهره انه فرحانين على حالهم وهنا بدها تتعمر كمان زي القاهره
هنعمل سوا ثاني
اطفال صغار لا يطلبون المستحيل بل كل أمنيتهم أن يروا سيناء عامرة كغيرها من المدن المصرية ولسان حالهم يقول أنا اسمي سيناوي وهذه الأرض عنواني أعرفها وتعرفني وإن أنكرها أهلي وخلاني
السلام عليكم ورحمة الله رجعنا لكم بعد الفاصل اسمحوا لي أرحب بالضيوف الكرام الأستاذ يحيى عقيل عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة بشمال سيناء السلام عليكم أستاذ يحيى
عليك السلام
وأخونا الكريم الشيخ محسن أبو حسان عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور بشمال سيناء وهو الحقيقة قال لي أنه هو خرج الآن من حزب النور السلام عليكم شيخ محسن اللواء دكتور المحترم طلعت موسى الخبير الاستراتيجي والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وأحد أبطال حرب أكتوبر السلام عليكم سعادة اللواء منور الدنيا يا فندم أنا سريعا يا جماعة بس عندي حاجة كده تم العثور على مبلغ من المال بحدائق القبة ما بين مدرسة السلام وسراي مول من شهر ديسمبر الماضي المبلغ موجود لمن يدلي بأوصافه على رقم تليفون مش هقدر اقول على هذا طبعا ما يقدر يتصل بالقناه هيدوا له رقم التليفون يقول اوصاف المبلغ وياخده مبلغ من المال ما حددش كام بحدائق القبه ما بين مدرسه السلام وسراي مول من شهر ديسمبر اللي فات وعندي حاله انسانيه مهمه جدا من 4 سنوات وانا اسير بالطريق في منطقه الشرابيه حيث اسكن فاذا بالكهرباء قد انقطعت وسمعت دوي طلقات ناريه حولي واذا بي اغشي علي عندما ذهبت المستشفى قامت الدكتوره بالقصر العيني بعمل اللازم لوقف نزيف الدم وأخبرتني بأنني لن أرى النور مرة أخرى أي أصبحت كفيفا منذ تلك اللحظة بناء عليه لا أستطيع أن أعمل في أي مكان منذ ذلك التاريخ لذا أتوجه إلى سيادتكم بالموافقة على معاش شهري أستطيع من خلاله تكوين أسرة والزواج مقدم لسيادتكم محمد جمال أبو الفتوح عبد المطلب شبرا مصر الشرابية مساكن شرق السكة الحديدة بلوك 11 مدخل 1 شق 4 ده حصل له يعني فقدان بصر مفاجئ بسبب دوي نار يبدو انا ما اعرفش ايه اللي حصل له يعني انما طالب معاه الشهري ودي كانت حالته معانا هبدا بسعاده اللواء الحقيقه سعاده اللواء ما زلنا عمر طويل لا نعرف عن سيناء الا نشيدين في الرغيف على اوبرتين في حفله بالليل على احتفالات فارغه المضمون انما نزولا على ارض الواقع الناس ما زالت ترى أن سيناء خارج قبضة الدولة المصرية بوضوح
بسم الله الرحمن الرحيم بداية أوجه التحية وأهنئ شعب مصر بعيد تحرير سيناء 25 إبريل وأود في البداية أن أوضح نقطتين رئيسيتين النقطة الأولى أنني لا أنتمي لأي تيار سياسي أو حزبي أو ديني وإنما أنتمي إلى القوات المسلحة المصرية
جميل.
وإلى تراب مصر الذي عشت فيه حياتي بالكامل حتى الآن هذه هي النقطة الأولى أما عن أهمية سيناء بالنسبة لي فهي تجري في دمي سيناء أنا خرجت ملازم تاني سنة 1964 اشتغلت قائد فصيلة نقطة
ملازم
تاني سنة 1964 اشتغلت قائد فصيلة نقطة قتال خارجية على طريق العوجة الدولية أمام مستعمرة جوفات رحيل الإسرائيلية بنيت مواقع بير لحفن في مدخل العريش بإيديا مشيت سينا خطوة خطوة في مشروعات سير على الأقدام كل يوم 45 كيلومتر بقطعهم على محاور سينا سينا بتجري في دمي سينا بتمثل لي شريان كبير أو حياة كبير أو بالنسبة لي تلعب لها مكانة كبيرة في قلبي وفي نفسي كشخص
نعم.
أما عن أهمية سينا الاستراتيجية فسينا مساحتها بتبلغ 61 ألف كيلو متر مربع هذه المساحة تمثل 6% من مساحة مصر وتساوي 3 أمثال مساحة إسرائيل سيناء سيناء هي البوابة الاستراتيجية الشمالية الشرقية لجمهورية مصر العربية البوابة وعلى مر التاريخ
الأهمية الجيوبوليتيكية والجيوستراتيجية لمصر هذه تمثل لمصر الاتجاه الرئيسي للهجمات والغزوات اللي جت لمصر عبر التاريخ، بدءا من الأشورينيين، الإغريق، الرومان، الفتح الإسلامي، التتار، الصليبيين.
نعم.
ثم أخيرا في العصر الحديث سيناء تم احتلالها مرتين بواسطة الإسرائيليين في سنة 56 وسنة 67.
كويس.
سيناء بتمثل أهمية على ضوء العرض التاريخي السريع لهذا. سيناء أيضا قيمة كبيرة قوي اقتصادية، فيها الأراضي الزراعية، فيها المعادن، فيها البترول، فيها المنغنيز، فيها الأسمنت، فيها اليورانيوم، فيها.
طب إذا أنت هتتكلمني بهذا الحب عن سيناء التي أنت مرتبط بها، بتشوف حضرتك ليه دايما على مر التاريخ كل ما يجي رئيس وحقبة بتاعته نرى في تعمير سيناء حاجة لا تذكر، لا تمثل استراتيجية هذا المكان الحقيقة؟ بنشوف انه يعني زي ما يكون علينا املاءات معينة، سيناء برا كادر التعمير الحقيقي، تملك اولادها لاراضي عشان يعني يفنوا حياتهم فيها بشكل يرتبط بالارض دي، ايه اسبابه ده؟
كان المفروض بعد توقيع اتفاقية السلام مع اسرائيل سنة 79 أن يتم الاتجاه إلى تعمير سيناء، لأن تعمير سيناء في حد ذاته بيشكل ممانعة قوية ضد أي احتمالات لأي عمليات تيجي من الاتجاه الشمال الشرقي. ولكن اللي حصل أن القيادة السابقة أو الحكم السابق لم يلتفت إلى تعمير سيناء، بالرغم من أن في خطط كتيرة جدا اتعملت علشان خاطر تعمير سيناء. اعتقد المشروع اللي هو سنة 1994 اللي كان لمدته 17 سنة واللي كان ينتهي سنة 2017 وكان بتكلفة 75 مليار دولار في هذا الوقت، كان المفروض في طيات هذا المشروع كان من خلال خطط خمسية كان المفروض يتم تهجير وتعمير سيناء ب 3.2 من 10 مليون شاب من وادي النيل يكونوا موجودين في سيناء دلوقتي. سيناء من سنة 79 لحد دلوقتي يا استاذ خالد،
يعني ده من بعد اتفاقية كامب ديفيد،
ايوه من بعد كامب، من بعد معاهدة السلام.
نعم.
سيناء من سنة 79 لحد دلوقتي عدد سكانها، عدد السكان اللي موجودين في سيناء كان 6.2 من 10
مليون
تلاف، مليون ايه، لا 650,000 دلوقتي عدد سكانها 650,000
650,000
على المساحة، كثافة بكثافة 9 فرد على
الشمال والجنوب،
شمال والجنوب 9 أيوة. فرد على كيلومتر المربع. اسمعني الحتة دي بقى معلش عشان خاطر تاخد مني حضرتك
اللي انت عايزه. اتفضل يا فندم.
غزة مساحتها 650 كيلومتر مربع، كثافة السكان فيها 36500 فرد على كيلومتر مربع، 36500 فرد على كيلومتر مربع. ودي هيقودني الى شيء جاي تاني اللي هي مشروع غزة الكبرى.
طيب نتوقف عند ده عشان نرجع لك فيه تاني. أخونا الشيخ محسن حقيقة يعني أهالي سيناء دائما في ضجيج وأنين وشكوى إلى الله سبحانه وتعالى إنهم حاسين إنه، وده اتقال في عيد سيناء اللي فات، إحنا عشان إحنا مش مصريين بيتعاملوا معانا بعدم اهتمام في مرافق الدولة، التعليم، الصحة، الإنشاءات، العمل، المصانع، الوظائف، تملك الأراضي. اولا قول لي خلال سنتين من سقوط النظام السابق الى الان وخلال 9 شهور او ما يزيد قليلا عن تولي الرئيس محمد مرسي الحكم، ايه اللي انت حاسه بفرق اختلف في سيناء يعني؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله زي ما سياده اللواء اتكلم كده ان احنا كنا دايما نسمع سيناء في القلب، نحن نحب سيناء، نحن كذا، فانا مش عارف القيادات كلها اللي كانت يعني عاشت في سيناء وبتحب سيناء الحب ده كله، محدش قال للسادات الكلام ده، محدش قال لمبارك الكلام ده ان سيناء مهمه، ان سيناء احنا بنحبها، ان سيناء هي البوابه الشرقيه، ان سيناء الكلام اللي حضرتك بنسمعه كل يوم دوت، محدش قال للقيادات ديت الكلام ده، ولا القيادات كانت عارفه وطنشت. طيب هننتقل للعصر السابق. قول لحضرتك ان احنا يعني من بعد الثوره حتى الان لا في في جديد في سيناء ان سيناء في البدايه كانت في القلب، دلوقتي سيناء بتجري في الدم، انما في على ارض الواقع شيء ليس في على ارض الواقع لم نلمس.
بيتكلم عن احساسه الشخصي.
لا انا ما وصلتش سياده اللواء، ما وصلتش سياده اللواء طبعا. سياده اللواء راجل عاش في في سيناء واكيد بيحبها يعني زي ما ابناء سيناء بيحبوها. انا اقصد حضرتك يعني
اللي بيتكلموا كتير عن سيناء،
اللي بيتكلموا كتير عن سيناء ان هي انتقلت من القلب اصبحت تجري في الدم، ولكن ايه اللي بيجري على ارض الواقع؟ احنا مش شايفين حاجه حقيقيه بتجري على ارض الواقع.
ايه السبب؟ يعني ممكن اسالك سؤال وترد عليه، انت سيناوي وهتقول لي بكل صراحه، ايه السبب اللي بيخلي رجال الاعمال ما بتتحركش للاستثمار في هذه المنطقه اللي العالم هيتجنن من هبه ربنا لينا فيها؟ يعني روحش يستثمر فيه، يعمل مشروعات ليه؟ ايه السبب ان بنيتها التحتيه دايما لما يطلع طفل صغير كده يقول نفسي احس ان انا بتهتموا بينا زي القاهره؟ ايه السبب يعني؟
هو حضرتك في سببين. يعني سيناء مش هتتعمر برجال الاعمال لوحدهم، لازم يكون فيها مشاريع قوميه من الدوله ومن الحكومه نفسها، ده سبب. السبب الثاني لما الاعلام يركز على سيناء تركيز كامل بانعدام الامن وبالصوره اللي رسمتها احد مقدمات البرنامج الاسبوع السابق، ان هي عماله تصور في نفق اكن ما فيش في سيناء كلها غير نفق، وثابت اهالي سيناء كلها اللي فيها سياسيين فيها رجال اعمال فيها والتقت باحد اخواننا اللي كان هرب اسرائيل ورجع تاني وصوروا، عماله تجري وتقول لك الحق هيموتوني مش هيموتوني، اكنها عملت سبق صحفي، وفي الاخر صورت للعالم كله ان سيناء دي عباره عن ترابوره جديده. فمين من رجال الاعمال سواء داخل مصر او خارج مصر هيفكر بعد الصوره الاعلاميه السيئه ديت ان هو يجي يستثمر في سيناء؟
نعم. طيب أرجع لك برضو أستاذ يحيى، أنتم الحزب الحاكم الآن ولابد أن تتحملوا ويتسع صدركم لما يقال لكم. صحيح. إيه الرؤية الحقيقية اللي تعاملت خلال 9 شهور؟ يعني مثلا من بص على نموذج باسم عودة بزعل إن هو ده النموذج الوحيد اللي موجود في حكومة كبيرة عمله واضح. يعني أنا ما بقولش إن البهيت يعني قاعدين ما بيشتغلوش، إنما عملهم مش واضح. ليه حضرتك من خلال 10 شهور ما شفناش حزب الحرية والعدالة والحزب الحاكم في حركة على الأرض كده خلت أبناء سيناء يقولوا آه فعلا سيناء تحولت من مشروع حب في الفؤاد وكلام في الأغاني لناس بتهتم بأهلها فعلا، بعيدا عن زيارات متقطعة أيام الانتخابات أو زيارات متقطعة رح نطمنهم أنتوا فعلين وقلوبنا ما تقلقوش يا أولاد سيناء وسلام عليكم وامشي؟ بتفسر ده بإيه؟
حضرتك أنا يعني بدون كلام عن الحزب الحاكم انا اتكلم في الاول كسيناوي.
اتفضل يا فندم.
ويهمني بشكل اساسي ان يعني يتم اعمار هذه الارض وان يحصل هؤلاء الناس على حقوقهم. ولذلك انا هدخل من باب ان احنا عندنا ظلم تاريخي لابناء سيناء. هذا الظلم التاريخي متمثل في حالات يعني كبيره جدا. سياده اللواء بيذكر ان هو احنا عاوزين يعني الناس تهاجر من مصر 3.2 مليون او الرقم ايا كان، فالناس لن تهاجر رغما عنها، لن تهاجر الا اذا كانت هناك مغريات
صحيح
تغريهم
حاجه تجذبه،
حاجه تجذبهم انه هيروح في يسكن هذه الارض التي لا يسمع عنها الا يعني الا في الاعلام. وبعض الناس يعني يتخيل ان سيناء بعيده جدا، يعني 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 لما تتحدث مع الناس ويعلم ان سيناء بالسياره ساعتين يعني يعني اقرب من مطروح، يعني مش كان سيناء ديت يعني في تورا بورا. الحاله الثانيه ابناء سيناء انفسهم محتاجين الى الاحساس بحضن الوطن الدافئ، وهذا الظلم التاريخي من ان هو للان يصعب على الناس ان يثبتوا جنسيتهم المصريه. هذا المشهد العبثي.
لا 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 قولها لي دي براهين. انت بايه معكش حاجات تزن انك مصري؟
لا انا معيش حضرتك، انا هو الاستاذ محسن نائب سابق انما نائب حالي. لا يستطيع احد من ابناء سيناء ان يثبت جنسيته المصريه.
وما انت جنسيتك ايه في البطاقه معاك ولا
الجواز؟ معاك جواز بيتعدي بيه على الكمائن او بيتعامل بيه داخل الجمهوريه. لكن اذا احتجت ان تستخرج شهاده من مصلحه الهجره والجنسيه بكونك مصري او غير مصري لا تستطيع.
انت كده برضه
كل الناس انا بألزم لحضرتك.
والله هو الاستاذ يحيى نقل لي قبل كده ان هو كان راح وزاره الداخليه وشاف الملفات بتاعت المواطنين وشاف ملفه بنفسه مكتوب على الملف من بره لم يستدل على جنسيته.
لم يستدل على جنسيته.
ملف حضرتك انت؟
ايوه.
وانت مصري؟
عضو مجلس شورى.
انا يعني سامحني انا مش بقول تهكما والله، يعني انت عضو مجلس شورى وما معكش جنسيه انك انت مصري؟
انا حضرتك انا هكمل.
كمل يا فندم كمل كمل.
انا 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 كاتب طلب مناقشه في المجلس، عندي مجموعه من الحالات لمصريين ذهبوا الى الى مصلحة الهجرة والجنسية علشان ياخذوا شهادة اثبات جنسية ولم يستطيعوا. ليست القضية كلام مرسل، انما انا يعني حبيت ان انا اعمل ان انا احضر مجموعة من الملفات. الناس دول هم موظفين في الدولة، خدموا في الجيش، بيتقاضوا رواتبهم من يعني فيهم خدم في الجيش كضابط او كجندي او او او، وفي الاخر عندما اضطرت الظروف ان يحصل على شهادة اثبات جنسية لم يستطيع. حضرتك المشهد بي 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 بيحضر ازاي لما احد السنوية بيتجوز من غير مصرية، فبدلا بيعمل لها اقامة عاوز يستفيد من القانون ان هو يعمل لها ايه جنسية لانها زوجة مصري. فلما يروح عاوز يثبت لها الجنسية يتقال له لا، انت الاول تثبت انك انت مصري. طيب ازاي اثبت ان مصري؟ عاوزين من حضرتك مستندات تفيد انك انت او احد اجدادك التسلسل العائلي من سنة 1914 إلى سنة 1928 معاكم مستندات تثبت أنكم مصريين، بطايق، شهادة ميلاد، عقود مسجلة، دفع ضريبة، أي حد. طيب اديني بقى في المرحلة من 14 ل 28 حد في سينا ومعاه مستندات. الجزء الثانية أنا عاوز أعدي على أحداث كده حضرتك. الجنسية دي
حضرتك من حزب الحاكم مش كده؟
أيوه حضرتك
أنا بشرتين ربنا يبارك فيك.
حضرتك
من حزب الحاكم.
حضرتك أنا سيناوي.
لا انا قصدي يعني انت تنتمي الى حزب يحكم مصر الان
حضرتك،
والقضيه دي أنا عدت على الناس حتى لا تسع شهورهم على
حد الحكم. لا حضرتك احنا في مجلس الشعب القادم تم طرح مشروع
سابق
السابق على لعلاج المشكله، بحيث ان تثبت الجنسيه المصريه لكل من يحمل بطاقه الرقم القومي حتى نتجاوز هذه المشكله، لان المشكله يعني مشكله قائمه، ولكن المجلس لم يمهل. والمجلس الشورى القائم الان ملاحق باشياء كثيره، يعني حاولنا يعني نعرض هذا القانون لك، ليس هناك متسع من الوقت او اي فرصه. لكن نعم. النقطه الثانيه في الظلم التاريخي لابناء سيناء، وانا هتكلم على يعني رؤيه الحزب التنميه والمعوقات بعدين، بس كان عاوز اقول ان هو الناس لازم تحس ان احنا جزء من هذا المجتمع. الظلم التاريخي وتصوير ابناء سيناء زي الاستاذ محسن، تصوير ابناء سيناء انه مجموعه من المهربين والتجار والبدو، واهمال ان مثلا في ابناء سيناء عدد ضخم. احنا عندنا بس في المركز لما بنعمل احصائيات عندنا اكثر من 200 استاذ جامعه في المركز اللي احنا فيه فقط، اكثر من 250 طبيب، اكثر من 450 مهندس، اكثر من 1000 مدرس. كل هؤلاء بيؤدوا وبيعملوا داخل منظومه المجتمع ومن ابناء سيناء. مجتمع سيناء عندنا مثلا احنا من يعني بعض القرى وصلت نسبه الاميه فيها الى تكاد تكون 0%، وهذا غير متحقق على مستوى الجمهوريه. الصوره القائمه عن المجتمع السيناوي صوره سلبيه وتهويل الحدث الاعلامي، واصبحت سيناء تاتي في المشهد مع الحدث الامني.
طيب ده مهم جدا عندي، لان هسالك عن المشهد الاعلامي والامني فيه، لكن ارجع برضه لسعاده اللواء. يعني حاج بص، انت اشعر في وجه حضرتك والقسمات هذا الحب، لانك انت راجل عسكري والعسكريون مرتبطون بما دفعوا فيه من دمائهم اكثر.
صحيح.
بتشوف حضرتك الاوضاع الحاليه ايه؟ يعني اولا اتقتل لنا جنود مش عارفين مين، يقول لك مش عارف غزه عايزين ياخدوا سينا، يقول لك الجهاديين مالين في سينا وعايزين يعملوا اماره مستقله. بتشوف حضرتك الاوضاع الحاليه مين المسؤول عنها؟
هو انا عايز الاول نحدد ايه هي التهديدات اللي بتهدد سينا حاليا دلوقتي.
اتفضل يا فندم.
وعلى ضوء هذه التهديدات نشوف احنا هنعمل ايه. التهديدات الاساسيه اللي بتهدد سينا وهو تمركز بعض العناصر الارهابيه والمتطرفه في بعض جبال سيناء طبقا لطبيعتها، فيها جبال كتيرة زي جبل يعلق، جبل الحلال، جبل ضلفة، جبل الوجير. هذه الجبال فيها دروب وديوان وكهوف ومغارات ودروب فرعية لا يستطيع أحد عايز. العناصر الهاربة من تنفيذ الأحكام والعناصر المتطرفة بتلجأ وتجد ملاذ ليها في بعض هذه، فهذه بؤر موجودة لا شك في هذا. والقوات المسلحة تعمل جاهدة بكل إمكانياتها على القضاء على هذه البؤر الموجودة في سيناء. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الأطماع الإسرائيلية في سيناء، وخصوصا الأطماع الدينية الأيديولوجية اليهودية، بيقولوا إن سيناء دي بتاعتهم من الأصل، وبالتالي تجد ما بين حين وآخر الحكمات اليهود في إسرائيل نتيجة لضغوط داخلية ولمشاكلهم الداخلية يصرحوا تطلع تصريحات من داخل المجتمع الإسرائيلي بأن يجب استعادة سيناء، يقولوا استعادة سيناء ما بين آن وآخر. ده أحد المطامع الأخرى في سيناء. نمرة اثنين مشكلة الأنفاق. مشكلة الأنفاق دي بتهدد الأمن في سيناء بشكل غير عادي، لأن الأنفاق طبعا دلوقتي احنا في اتفاقية التهدئة وضمناها لمصر بين حماس وبين مصر هنا، والمعبر مفتوح وإمكانية تدفق المواد والاحتياجات من خلال المعبر قائمة. الأنفاق دي بتمثل تهديد للأمن القومي المصري، لأن بيتم من خلالها التهريب الأسلحة والمعدات والأسلحة على اختلاف أنواعها بقى، أسلحة المضادة للدبابات والأسلحة المضادة للطائرات والأسلحة مش بتاعة تنظيم فرد، مش بتاعة فرد، بتاعة تنظيم تشكيلات وحدات. والأسلحة ديت المتدفقة من ليبيا من خلال أربع محاور، أربع طرق مختلفة لو تحب أقول لسيادتك عليهم. أقول
تفضل تفضل.
بتيجي من ليبيا.
نعم.
أسلحة مش بتاعة أفراد، أسلحة بتاعة تشكيل، بتاعة تشكيلات وحدات مقاتلة مضادة للطائرات ومضادة للدبابات ومدفعية. بيتم تهريب المخدرات وتهريب الأفراد والبشر. مفيش دولة في العالم بني علاقتها مع جيرانها على اتصالات من تحت الأرض على الإطلاق. وبالتالي بقى بناشد سيادتك السيد خالد مشعل وهنية إن هم يقفلوا المعابر من الاتجاه الآخر، والقوات المسلحة من عندنا بتقوم حفاظا على الأمن القومي وحفاظا على العلاقات، لأن نعم. دي ضرر للأمن القومي المصري. وأعتقد لحماس ولا أي حد آخر يرتضي تهديد الأمن القومي المصري على الإطلاق. نعم. هذا يهدد الأمن القومي المصري. نعم.
شيخ محسن لازم أتوقف معاك أولا عندما قالوا الأستاذ يحيى الحقيقة بخصوص الجنسية، ده عامل إيه عندكم في تسيناء؟ مسألة انتمائك، انت منتمي لهذا البلد شيئنا ما بينه. شيء تاني، المشهد الإعلامي هل بتشعر أنه ظلمكم؟ يعني المشهد الإعلامي دلوقتي مرتبط بمصر سيناء فقط عند الحوادث الأمنية زي ما يقول أستاذنا، أو تهريب المخدرات، أو إذا واحدة إعلامية مترهلة عايزة تمثل علينا فيلم هندي هابط هي اللي صرف عليها عشان تعمل برضو مشهد بهذا الشكل، قال يعني كأني ما فيش أمن في البلد وهي بقى في ظلم الليل وبتاع والكاميرات ماشية واحنا عط هنصدق، يعني ان مفيش تصريح وفي اتفاقات على ده كله. انما الشاهد في الكلام حتى مشهد الاحتفالات سواء في 6 اكتوبر او في تحرير في عيد سيناء برضو بتشوف المشهد الاعلامي اختزل حياتكم في اغنيتين ولقاء باهت وكلام من ده. احكي لي كده.
لما نتكلم حضرتك في مساله الجنسيه بدايه، المساله الجنسيه على المستوى الكبير اتكلم فيه الاستاذ يحيى، هناك مشهد صغير اصغر منه ان في بعض الـ الاماكن مثلا مدينه الشيخ زويد في عائلات في مدينه الشيخ زويد علشان يروح يستخرج شهاده ميلاد لبنته او شهاده توثيق الزواج لازم حضرتك ان هو يقدم ما يثبت جنسيته علشان يستخرج شهاده ميلاد. فده بالنسبه حضرتك للجنسيه. بالنسبه للمشهد الاعلامي يعني انا بشكو من كل الاعلام بما فيه الاعلام اللي احنا بنقول اعلام التيار الاسلامي، لان انا كنت قاعد على الترابيزه ديت من سنه كامله مع حضرتك، وزي ما حضرتك قلت ما حدش بيفتكرنا ولا حد بيكلمنا. يا اما في احتفالات سيناء يا اما في احتفالات اكتوبر يا اما في مصيبه او كارثه حصلت في سيناء، يبقى تعالى نسلط الضوء عليهم 5 دقايق وننزع الضوء مره اخرى.
انت هتاخد لك ساعه ما تظلمناش.
طيب خلاص لو ساعه ماشي. فحضرتك يصور يعني البرنامج اللي بقول حضرتك عنه وتم الفيلم الهندي اللي بنتكلم عليه ده، اتصور البرنامج كامل ما ظهرش مبنى واحد في 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 شمال سيناء كلها. اي مستثمر هيجي سيناء وهو ما شافش ولا مبنى واحد، صورت مع واحد في عشه
او هيشعر ان في حد عرف يتسلل بهذه الصوره والامن مش موجود.
صورت مع واحد في عشه وبعد كده المبنى الوحيد اللي جابته العماره اللي جابتها قالت العماره دي مهدوده عشان تحتها نفق، فخلاص ما فيش، اختفت المشاهد كلها، ما فيش اي مشهد في سيناء غير المشاهد الدراميه اللي هي صورتها ديت. ده من ناحيه. من ناحيه ثانيه حضرتك احنا في عندنا مجموعه شباب اسمهم شباب سيناء يعني متبنيين قضيه ان هم يعملوا قناه عن سيناء، احنا عايزين ندعم هذه الفكره ونقوي هذه الفكرة أن تبقى في قناة معبرة عن سيناء عشان نعرف منها
حتى الإعلام المعلومة الرسمي. الحقيقية الإعلام الرسمي نفسه بقنوات اللي هي الرسمية برضو مش متعامل معاكم بالشكل اللي يليق بقضايا أهل سيناء.
حضرتك الإعلام الرسمي في أعياد سيناء بيتصل بالسادة النواب الشورى ونواب الشعب ويجيبهم ويتخانقوا عليهم، ده يجي عندنا ده ما يجيش عندنا، زي ما بقول حضرتك كده خمس دقايق وانتهى البرنامج وما نشوفش اي حد من الاعلام الرسمي، مفيش اهتمام نهائي بالاعلام الرسمي. الدلتا حضرتك يمكن فيها خمس ست قنوات وعارفين ان هم كلهم خسرانين ومخسرين التلفزيون ملايين، طب ما فيش قناه يعني نحطها في سيناء تعبر عن،
خدوا قناه من الدلتا دول سيناء
وهتكسر برضه.
استاذ يحيى يعني في شكوى مره اكيد هتكمل لي مجموعه حاجات عايزها.
انا عايز اكمل مع حضرتك يعني،
بس بعد ما تكمل هتجاوب على سؤالي؟
هجاوب حضرتك. انا
هتقول لي ايه الطرح اللي انت رميته؟ أيوة. لحزب الحريه العداله عشان تقولهم يا جماعه ما نفوق شويه، ويك اب سينا 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 يعني.
هنتكلم بصراحه حضرتك، انا هتكلم سيناوي بعيدا عن الانتماءات الحزبيه.
جميل.
يعني في هطرح رؤيه الحزب في التنميه او ايه يعني الحالات المبشره اللي في المشهد يعني.
اتفضل.
لكن عايز يعني من ضمن الظلم حاله التعريف بسينا، حضرتك بتذكر ان المستثمرين ما بيروحوش يشتغلوا سينا، يشتغلوا في سينا، ده فرصه، ده العالم بيحسدنا. طب مين عارف حاجه عن سينا؟ الاعلام بيعمل ايه؟ الدوله كمؤسسات بتعمل ايه في التعريف بسينا؟ الناس بتعرف عن سينا شرم الشيخ، الارتباط الرئيس السابق بان هو بيذهب الى شرم الشيخ وكان بيدير الدوله من داخل شرم الشيخ، لكن التعريف بسينا ايه؟ محدش بيعرف. ايه الامكانيات الموجوده في سينا؟ محدش يعرف. ايه فرص الاستثمار في سينا؟ محدش يعرف. حضرتك لما تبص على، لو دخلت على جوجل ايرث وبصيت على الحدود كده، هتلاقي في صحراء النقب صنعت اسرائيل معجزه نهضه زراعيه ليس لها وصف، وعندنا ابناء قبيله العزازمه ليس معهم جنسيه ولا يجدوا ما يشربوا من الماء، وممنوعون من حتى ان هم يطلعوا الميه من بطن الارض.
نعم.
يعني في مشهد عبثي متناقض لمده طويله. صحيح يعني بدانا ناخد خطوات تجاه الحل وهذكر لك بعض الحاجات، لكن حضرتك ده المشهد. حاله التعريف بتواجه برضو عقبات المستثمر لما بيروح، من هو ليس هناك ما هو واضح، الارض دي تنميه صناعيه، الارض دي تنميه زراعيه،
في ضغوط من بره يا سعاده النايب بتتعمل من تحت الترابيزه بصراحه، يعني ابعدوا عن سينا العبوا في اي منطقه هنساعدكم، سينا لا، فده اللي مخلي الدوله بره.
حضرتك القانون أحساسك. القانون بقانون، القرار بقانون المرسوم بقانون اللي صدر مجلس العسكري رقم 14 الخاص بجهاز انشاء تنميه سينا، يعني لم يضع حلا انما وضع عقده، فدعا ان هو حضرتك علشان تعمل مشروع استثماري في سينا محتاج انك تاخد موقف جهاز المخابرات، وبعدين الامن الوطني،
وبعدين وملك الموت،
وبعدين وزاره الداخليه، وبعدين بعد ما تخلص دول كلهم تدخل بقى على الاداره المحليه، المحافظه والامن الصناعي والبيئه وهيئه العمليات واعداد دوله للحرب، وتلاقي نفسك دخلت في دوامه لا يعني لا
مع قيام الساعه ان شاء الله ممكن حاجات تتحقق.
طبعا ده كل ده منافس حضرتك
طبعا،
يعني بيبعد الناس عن الاستثمار. لما تشوف حضرتك يعني المنشا في الجانب الاخر والفرصه اللي عاملاها، انا امبارح بطلب من الدكتور خالد عوده لما ذكر في مصر 25 امبارح ان تحت وادي العريش كميه من المياه تكفي لنهضه سيناء ولا تحتاج الى نقل المياه اليها، لا نحن ننظم مع حضرتك ندوه تروح علشان نرتب المعلومه. انا نعاني من انعدام الرؤيه، يعني يخرج الجماعه بتوع الري يقول لك احنا عندنا حاله فقر مياه واي مشروعات تبقى خسرانه ومش اقتصاديه،
ومشروع توشكا كان كسبان يعني،
يطلع واحد تاني يقول لك سيناء بتعوم على بحر من المياه. طب هي بحر ولا مفيش؟
طيب ولا اخد بحر ولا مفيش؟ معايا اللواء عادل عفيفي مؤسس حزب الاصاله. السلام عليكم سعاده اللواء.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، احييك يا شيخ خالد واحيي ضيوفك سياده اللواء وسياده النائب زميلي في مجلس الشعب محسن حسان.
اهلا
وسهلا. واحيي السيد النائب زميلي في مجلس الشورى.
اهلا وسهلا.
الحقيقه كلام حضرتك سمعته منهم ده هو كلام يضحك الحقيقه، لكن شر بليه ثم يضحك ان السيد النائب في مجلس الشورى وما عرفش ياخد شهاده بانه مصري الجنسيه، ولعل الشيخ محسن حسان يذكر السنه اللي فاتت واحنا في مجلس الشعب انا قدمت مشروع قانون ومررته ومر الحمد لله، لكن يبقى مشروع قانون اخر ان احنا لازم نضرب المادة اللي بتقول عليك انك تثبت توترك انت واصولك في البلاد من 5 نوفمبر سنة 17 حتى الان. انا تقدمت بمشروع قانون في هذا الشأن لمجلس.
ده يا فندم الحصول على الجنسية في امريكا اسهل.
ايوة يا فندم. ايوة.
تفضل.
لا والتناقضات حضرتك يعني سيادة النائب في مجلس الشورى اهو. ومدام نائب في مجلس الشورى يبقى مصري من اب مصري يبقى انتهى الموضوع لما يروح الجوازات يقولوا له لا. الحقيقة ده عوار شديد جدا في القانون وحاجة مؤسفة. وانا اشتغلت 36 سنة في الجوازات حضرتك عارف وصلت لغاية مدير عام ومساعد وزير داخلية لكن ما نجحتش ان انا اغير دي لاعتراض امن الدولة لاعتراضات القيادات السابقة في الداخلية. والموضوع ده دفعنا باصرار انا عملت رسالة ماجستير واثنين دكتوراه في هذه الموضوعات. وبقول للسيد النائب زميل في مجلس الشورى ان يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله يتصل بيه لان انا مقدم مشروع قانون بحل هذه المشاكل يقوم يا شيخ خالد عبد الله على من عاملته الدولة على انه مصري فهو مصري انتهى الموضوع. هو بيقول لك الناس عندهم بطاقات شخصية وعندهم ايه وبعدين يقول لهم دي حاجة كده زي تسيير الاعمال لكن انتم مش مصريين والملف فيه مكتوب عديم
لك والله بعار يا فندم والله بعار يا فندم
فعلا. وانت فاكر الشيخ محسن اللي انا عملته السنة اللي فاتت وحضرتك كنت معايد القانون اللي انا عملته بس فاضل التعديل القانوني اللي جاي ده فان شاء الله هنتضامن في مجلس انا دخلت من خلال لجنه
طب ما ينفعش الكلام ده تحركوه في مجلس الشورى ساعه اللواء
ما انا هنحركه يا فندم اللي حصل ان احنا عملنا
هو حاجه حتى ما تزعلش القضاه
لا يا فندم انا هقدم كمان مشروع قانون باذن الله لالغاء القانون 57 لسنه 2000 بالغاء ما يسمى لجان فض المنازعات
نعم.
لان دي حاجه كده ما لهاش اي قيمه قانونيه واجراء شكلي يعني له اهداف اخرى غير القانون.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعاده اللواء عادل عفيفي عضو مجلس الشورى ومؤسس حزب الاصاله. ارجع لك سعاده اللواء
اتفضل.
سينا استراتيجيه او الفرق بينها سنه 79
ايوه
وسينا دلوقتي.
طب انا كنت عايز استكمل
سنه هم يا فندم اتفضل
من 79 استكمل بقيه التهديدات اللي كانت بتهدد سينا.
اتفضل اتفضل.
طبعا في تهديد رئيسي وهو مشروع غزه الكبرى اللي انا اشرت اليه في البدايه. مشروع غزة الكبرى اللي هو إسرائيل طرحته عشان خاطر تخلص من مشكلة اللاجئين وهذا المشروع بتلتقي فيه
مثلا إذا قوبل بالرد من أهل غزة
طبعا 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 كان هذا المشروع أو بيتضمن أنه عايزين ياخدوا شريحة من الأرض مساحتها 600 كيلومتر مربع 20 في 30 نظير جزء آخر في صحراء النقب سيناء إسرائيل تديه ينشأ في هذا الجزء مطار دولي وميناء وخط سكة حديد ونفق يربط من تحت الأرض يوصل بالأردن وخط السكة الحديد ده يمتد غربا بقى لحد الأنطرة وينطلق إلى الآخر.
نعم.
ده كانت الفكرة بتاعت كده وطبعا المشروع دوت مشروع مرفوض طبعا لأن لا تفريط في ذرة من تراب مصر على الإطلاق وما فيش تفكير بأي هذا الموضوع ده مشروع يمثل أمن القوم المصري استحالة. ان مثل هذا الامر يتم على الاطلاق.
طب العبث اللي بيقولوه يا فندم سعاده النائب وسعاده النايب مساله انه هو عضو مجلس الشورى وهو الثاني كان عضو مجلس الشعب ربنا يبارك فيهم ومش عارف يحصل جنسيه مصريه ده مش عبث ده مش تهريج رخيص
لا هو طبعا يعني مين يقول مين يقول ان اهالي سيناء الشرفاء العظماء اللي وقفوا جنبنا في حرب 56 وفي حرب 67
73.
ومجموعات خلف الخطوط اللي نزلت وعاونوها ومجموعات الصاعقه اللي كانوا بيحموها في عمق دفاعات اسرائيل مين يقول ان دول مش مين يقول كده الكلام ده كلام خطير يمثل امن القوم المصري دول اهلنا دول اهلنا جزء لا يتجزا من لحمنا من لحم مصر من تراب مصر من نسيج مصر لابد ان نراجع انفسنا ونشوف مشاكل الناس دي ونحلها في حاجة غريبة واقفة في 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 هذا
انت حاسس زي
انا حاسس طبعا حتى انت حضرتك سالته ايه اللي انت حاسه من يوم 25 يناير لحد النهارده من اول حكومة عصام شرف الدكتور عصام شرف راح قعد معاهم هناك وفي 10 مطالب من سينا وقال لهم هتتحل وفي افتكر 3 لقاءات انا مش متذكرها ايه هي
هو اللي اتحل
لا 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 ايه ولا لا ايه مفيش اي حاجه تمت لحد دلوقتي انا مش شايف حاجه على ارض الواقع لاهل سينا دي حقيقه.
طيب الفرق اللي انت حاسه يا فندم بقى من 79 سريعا
الفرق في فروق دوليه احنا النظره للمنطقه ولسينا بالذات من سنه 79 لحد دلوقتي في هناك اختلافات جوهريه اختلافات داخليه واختلافات اقليميه واختلافات عالميه. الاختلافات الداخليه ان احنا في سينا سنة 79 سنة توقيع المعاهدة كان ليها شكل تاني. سنة 79 عندما وقعت اتفاقية السلام كانت نص سينا اليهود كانوا واخدين من خط العريش راس محمد. اتفاقية السلام لما جت خلال 3 سنوات يخلوا
سينا وناخد سينا طبقا لمعاهدة السلام. وهنا كانت الثلاث سنين تخلص امتى؟ في 25 ابريل سنة 1982. ولكن في سنة 1982 وقبل 25 ابريل وقبل تسليم الارض اعترضت اسرائيل وقالت عدا طابة كيلومتر مربع لكي تخلق منها منفذ على الخليج العقب. وبالتالي 25 ابريل 1982 واخد بال حضرتك من التاريخ كويس قوي، بين قوسين عدا طابة، بين قوسين سنة 82 عدا طابة اصرت اسرائيل انها عايزة تمتلكها. اصرينا القيادة السياسية اتخذت قرار هنحتفل بعيد تحرير سيناء وما زلنا نحتفل بيه حتى الان. والجزء اللي احنا مختلفين فيه طبقا لمعاهدة السلام سوف نحيله الى التحكيم الدولي طبقا اتفاقية المادة رقم 7 من اتفاقية السلام. المادة رقم 7 بتقول ايه؟ عند حدوث خلاف بين الطرفين يتم حله باحد الطرق الثلاثة: المفاوضات، التوفيق، التحكيم. احنا قفزنا الى التحكيم ليه مباشرة؟ لان المفاوضات عارفين اسرائيل في المفاوضات بتشاكس وتاريخها معانا في المفاوضات من ايام الكيلومتر 101 واتفاقية النقاط الستة اكتسبتنا خبرة انها فاشلة. نمرة 2 بالنسبة للتوفيق، لماذا لم نلجأ للتوفيق؟ لكي لان التوفيق عبارة عن تدخل طرف ثالث غير ملزم، الحل اللي هيوصل له غير ملزم هيحل مننا، ولكن حكم المحكمة الدولية هو ملزم للطرفين. وبالتالي لجأنا وخلال معركة قانونية استمرت لمدة 6 سنوات إلى أن صدر الحكم واحتفلنا بها في 19 مارس 1989.
نعم
تمت عودة طابة 19 مارس بعد 6 سنوات من الكفاح القانوني. اللجنة اللي اتشكلت،
ولو أننا بينها وبينك أنا رحت مرة غلطة طابة في حياتي لقيت عادة الإسرائيليين تاني برضه، يعني أنا كمصري كنت قاعد فيها كان أمن الدولة راشق، اللحية الخفيفة دي كانت يعني كل ما عدي لو سمحت خش كده، لو سمحت ما تقفش كده، لو سمحت اديني بطاقتك كنت داخل معلش اشتري حاجه، كانت حاجه مزعجه. برجع لك يعني هختم مع ساعتك وبرجع لك حضرتك، المشهد السياسي في مصر بيأثر على سينا ازاي دلوقتي هناك كاحزاب كانشطه، الصراعات السياسيه اللي وصلت لحد الاعتداءات البدنيه، المواقف من القضايا الساخنه في القاهره، في سينا وضعها ايه؟ بتتكلم فيها ازاي؟
طب احنا يمكن حضرتك سينا يعني كأي محافظة من محافظات مصر بتتأثر بأي اشكالات سياسية موجودة على مستوى الساحة كلها، سينا بتتأثر بيها، ولكن يعني في طابع يحكمنا، وده أجمل ما في سيناء، ان الوجه العبثي اللي احيانا بيكون في ميدان التحرير او مثلا عند الاتحادية او في ميدان النهضة او في اي مكان، الوجه العبثي والمولوتوف والشكل ده كله ما بيظهرش عندنا. كان في اختلافات كبيرة جدا ما بيننا وبين حزب الحرية والعدالة، لا يجرؤ احد ان يذهب الى مقر الحزب الحرية والعدالة او ان يوجه اليهم اي سب او كذا او كذا، لان هناك يعني ده ما اجمل ما في سيناء اللي هو الارتباط القبلي والارتباط الحبي والودي. نعم. يمنعنا من هذا المشهد العبثي اللي موجود في محافظات اخرى، وان كان جميع الاحزاب ممثله في سيناء وموجوده في سيناء بما فيهم جبهه الانقاذ وبما فيهم النور، الرايه، الحريه والعداله، كل ده موجود في سيناء، يتاثر باي احداث موجوده في على الساحه السياسيه، ولكن في الاخر مش هنجد الاشكالات اللي تؤدي الى عبث بمؤسسات الدوله او باي شيء يخص الدوله.
نعم. طيب استاذ يحيى، يعني برضو عايز ارجع لبقيه المشكلات اللي حضرتك بتتكلم عليها، وما زلت اكرر ايه الاطروحات اللي حضرتك رميتها كسيناوي
في الحلول المطروحه يعني او في الحلول المبشره
يعني. المهم قوي يعني اطروحات تقول لي، لان الرئيس مرسي الحقيقه من ضمن برنامجه الانتخابي قال البدء مشروع تعمير سيناء.
تعمير سيناء كلام جميل.
اتفضل
حضرتك. يعني في جزء لازم يعني ندخل به اللي هو تاثر المحدث في القاهره. يعني احنا تاثرنا بشكل او باخر في ان احنا خاصره ضعيفه للامن القومي المصري او للامن العام المصري، فكان يعني الخارج او الداخل او من يريد ان يعبث في الامن المصري بيروح يضرب ضربه لها شكل اعلامي ولها صدى دولي ولا تكلفه شيء، لان سيناء فيها حاله من السيوله. ده كان تاثر كبير جدا، ادى صوره يعني ليست بالجيده عن حاله الاستقرار في سيناء، فخلى الاستثمار يعني اقل. لكن على العموم الاهتمام بسيناء اصبح يعني مختلف. محور تنمية القناة والمدينة المليونية ووادي التكنولوجيا وكل هذه المشروعات اللي هي في الجانب الشرقي من القناة ستكون فائدتها لصيقة بأبناء سيناء. أنا أذكر رقم حضرتك بس أنا يعني لما تكلمت عن حق الإنسان عن فرصة العمل عن البطالة، جملة العاطلين في سيناء كلها كان 23,000، يعني 3-4 مصانع يخلصوا الموضوع ويدوا صورة جيدة أن هذا المكان من مصر ليس فيه بطالة وإن اللي حيروح سيجد فرصة عمل.
يعني البطالة فرصة أن الشيطان يتحرك.
الشيطان يتحرك.
كويس.
يعني الرقم بسيط. صحيح أن يعني ولدنا يعني جزء من الاهتمام بدأ يتزايد. حضرتك يعني الآن الرئيس مرسي طلب صريح من جهاز التعمير أن يحدد في كل مركز 3 قرى يحدث فيها تنمية شاملة. بدأنا يعني نجد حل لمشكلة المياه. محطات تحلية مياه في الشيخ زويد وفي رفح وفي النخل وفي الحسنة وفي العمق عندنا في بير العبد في المناطق البعيدة.
أستاذ يحيى في موضوع مشكلة المياه ده
لأنه هو يعني أنا بذكر الحل.
نعم.
إن هو إذا تعذر نقل المياه النيل يعني بعض المشروعات التي كانت في عليها صعوبة في الحصول عليها بدأ الناس الآن تجد يعني مصنع أسمنت لأبناء سيناء يتم ترخيصه يعني بسهولة نوعا ما وتضغط وزارة الصناعة.
ده مين اللي عمله؟ قوات مسلحة ولا حد؟
لا أبناء سيناء ده المصنع الثالث. بعض المشروعات اللي هي في استخراج الملح في بعض المشروعات الزراعية الكبيرة اللي احنا بدأنا يعني نشكو الآن من ان احنا زيت الزيتون السيناوي مش عارفين نسوقه
مع ان ما شاء الله يعني ده عليه طلب قد كده
لكن في مشكله موجوده الان.
ايه هي؟
ان هو المنتج موجود والناس مش عارفه يعني تبيعه والسعر نازل لغايه ان هو بقى
يعني مش عارفه تبيعه ليه بسبب صعوبه النقل. الدوله مش يعني ليه الدوله مثلا ممكن ما تاخدش منك وتبتدي
حضرتك بعد اذن استاذ يحيى عشان حضرتك ما فيش مصنع جيد يقوم بتكرير الزيت دوت حتى يسوق في المنتجات يسوق اوروبيا او امريكيا، لان احنا يعني في بعض المستثمرين بعتوا الزيت من هنا للاسواق الاوروبيه فكان يعني المواصفات بتاعته مش بنفس الجوده
المواصفات المطلوبه.
ليه حضرتك مع ان نوع الزرع نفسه جيد جدا وانتاجه كويس جدا بس ما فيش المصنع الكفء اللي هو ايه يقوم بالعصر او كذا.
هل تم عرض مثلا منكم كنواب على اي رجل اعمال او كمستثمر خطة معينة تضمن اولا الامن لهذا المصنع اللي يعمله عشان ما حدش يروشه ويقرفه في استثماره وفلوسه، وعرضتوا مشروع وجبتوا وقلتوا نشتغل ونشغل اهلي؟
كان عندنا المستشار احمد عمران مستشار السيد الرئيس وكان معاه مدير البنك اسمه
ما علينا.
المهم هو وعدونا ان هو يتم انشاء المصنع دوت.
انا على فكره بسمع كلمه وعدونا منك من ساعه ما شفتك. وعدونا
حضرتك احنا كان عندنا لقاء الاسبوع اللي فات في لجنه الزراعه واتفق مع في مصنع للقوات المسلحه على ان هم ياخدوا الكميات الموجوده عند المزارعين ومصنع القوات المسلحه ليه سمعه عالميه
برضه من ضمن الاقتراحات
ان هو التيسيرات يعني من جزء من النجاح كميه الارض اللي تم استصلاحها في هذه الفترة كمية كبيرة والناس وردت سهولة في الإجراءات. معانا وعد صريح من الرئاسة وتم توقيع بروتوكول مع في جامعة قناة السويس لإنشاء جامعة شمال سيناء.
جميل.
والمشروع على أن تبدأ ب 13 كلية وتم عرض التجربة ويعني
أكيد الحاجات دي يا فندم هتعمل جذب استثمارات هناك. حبيبي طبعا اللي عايز يعمل مشاريع هيروح لأنه خلاص في حياة وفي حركة مش هيروح على مكان ميت يعني.
الرئيس أمر حتى ان يعني اداره شركه اميسال قالوا ان احنا يعني مسيرين مش مخيرين ان احنا نروح شمال سيناء بانشاء مصنع بتروكيماويات في منطقه بير العبد باستثمارات 1.8 مليار وهيستوعب عماله في حدود 3000 عامل. لكن عندنا يعني مجموعه من الفرص الهائله
هاخد من حضرتك في اخر المعوقات لهذه الافكار. كنت بتعلق على حاجه عن ميه.
هو مشكله المياه حضرتك ما زالت قائمه في سيناء كلها بما فيها المدينه الام العريش. انت حضرتك يعني مثلا في البيت انت بتفتح الحنفيه بينزل ايه؟
بيبسي.
اكيد بينزل
في الاول بيبسي كده بحاجه لونها كده غريب بعد كده ترجع ميه.
احنا حضرتك ما عندناش الحنفيه اصلا. ما عندكش حنفية. احنا اصلا الحنفية مش موجودة عندنا. احنا اكتر من 90% من شعب سيناء حتى الان بيستعمل المية اللي بتتنقل النقل بالعربيات, وعنده الخزان بتاعه في البيت من بين العربية للخزان. فاحنا حضرتك 2013
ده في الشيخ ورفح بس, يعني احنا لسه داخل المحطه
حضرتك حليل. الشيخ ورفح دي يعني مش مدن, دي مدينه حضرتك في شمال سيناء.
صعوبه خلت ان الحل محطات تحليل بتاعت اللواء كامب ديفيد هل حقيقه محتاجه الى تعديل, لانه في بنود قد لا نعرفها معوقه للعمل في سيناء بشكل تنموي اكتر من كده؟
أولا اسمح لي بس أدقق معلومة. كامب ديفيد ليس لها وجود الآن, ولكن اللي موجود حاليا دلوقتي هي معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. كامب ديفيد كانت اللي هي كان لها إطارين, اللي هي سنة 1978, وكان لها إطارين, إطار لتحقيق السلام مع الأردن وبين الأردن وإسرائيل والفلسطينيين وسوريا, ودي رفضوا هذا الكلام, وبالتالي كلمة كامب ديفيد ده تنطبق على دي.
كويس.
معاهدة السلام استمرت وعقدت بين مصر وإسرائيل في السنة التالية اللي هي في سنة 1979, وبالتالي هو التسمية بتاعتها حاليا هي معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. لا يوجد إطلاقا أي بند سري في هذه المعاهدة حتى الآن, على الإطلاق على الإطلاق مفيش بها أي بند سري, وهي اتفاقية واضحة فيها توزيع القوات اللي هي القوات المصرية مع الخط ألف وب وجيم, والخريطة موجودة معايا لو تحب سيادتك تشوف هذه الخريطة.
نعم يا ريت يا كريم الكاميرا خريطة, خريطة
الخط ألف والخط ب والخط جيم.
كويس.
علشان خاطر نعرفها.
تعال الكاميرا معايا كريم.
على الكاميرا معايا حضرتك.
يا فندم حضرتك.
ده طبعا خليج السويس, دي قناة السويس اللي هي دي. الخط الأولاني ده الخط ألف, خط ألف ده فيه 230 دبابة, 33 ألف جندي, 480 مركبة قتال, وبعض الأسلحة المضادة للطائرات.
خط به؟
الخط به اللي هو الخط الأحمر ده اللي هو طالع من الشيخ زويد لحد تحت الخط ده, والموجود فيه أربع كتائب حرس حدود موجود. الخط جيم وهو 5 كيلومتر غرب الحدود الدولية, أو 5 كيلومتر.
نعم.
عفوا, من الخط الحدود الدولية لحد الخط الأحمر.
الأحمر.
أيوة بالضبط.
نعم.
وده فيه القوات الشرطة المدنية داخل إسرائيل لمسافة 5 كيلومتر, في عمق 5 كيلومتر اللي هو الخط دال, الخط دال. وده فيه برضو كتائب نحال وكتائب دفاع.
نعم.
دي الاتفاق, نص الاتفاقية بتاعته. وهذه القوات اللي موجودة في سيناء تكفي لحمايتها تماما من أي عدائيات موجودة.
هو سيادتك حضرتك الاتفاقيه ديت هي اللي بتنزع سيطره الدوله عن سيناء.
ما ازاي بقى سيطره الدوله عن سيناء؟
ما انا هقول لحضرتك العمليه نصر اللي ما نعرفش بدات ليه وانتهت امتى, لما حبوا ان هم يطردوا بعض المجرمين اللي قالوا ان هم تسببوا في مقتل 16 جندي, اضطروا ان هم يستاذنوا من اسرائيل علشان الطيارات تحلق في سماء بلدنا علشان تطارد المجرمين. فانت بتنزع, احنا شعب سيناء نرفض هذا التقسيم نهائي الف وب وجيم, لازم يبقى لنا سيطره كامله على
سيطره كامله للقوات المسلحه المصريه على اراضيها. كون ان في حجم من القوات في المنطقة الف او ب او جيم, هذا الحجم يتمشى مع السعة التكتيكية والساعة احنا نعرفها بقى احنا بتوع الجيش.
طب
احنا قادرين على حماية سيناء بالقوات اللي موجودة فيها. بتخلينا كمل بس.
خلينا نكمل يا خلينا نكمل بس هو بعد نرجع نختم.
خلينا نكمل بس لو سمحت. حضرتك بتقول الناس اللي في العملية نسر والكلام زي كده, في توجيهات من الرئاسة ان احنا بعد اول ما حصل الموضوع دوت ان يتم التعامل بتقليل دائرة الاشتباه. بمعنى ان احنا ان القوات المسلحة اثناء عملياتها او قوات الشرطة وهي بتقوم بعملية التطهير للبؤر اللي موجودة في الجبال وكده, لا تقوم بتوسيع دائرة الاشتباه, وده ادى العملية بطء شوية علشان خاطر عدم إصابة أو عدم القبض على ناس أبرياء في المنطقة.
نعم.
ده الكلام ده كده. لكن السيادة كاملة على سيناء, لو سيادتك تحب تركب عربية وتمشي على الحدود من أولها لأخرها تفضل, أهلا وسهلا. وأنا كنت لسه في طابة الأسبوع اللي فات.
طيب.
ومشيت على الحدود كامل 24, ما فيش اي. طيب. حد مين قال ان السيطره يا فندم؟ هو كلام بيتقال كده بس سيادتك.
طيب.
امال احنا قواتنا بتعمل ايه موجود؟
طب انا هسال حضرتك سؤال.
هل في طائره؟ انا بساله سؤال حاجه صغيره بس. فايزه بنجا بتقول امريكا مولت الفوضى بمصر ب 150 مليون دولار لتدمير الثوره, وعماد الديب اديب عماد الدين اديب يصل قصر الرئاسه بمصر الجديده النهارده. ما نعرفش ايه اللي حصل. تأييد اخلاء سبيل 30 متهم في جمعه تطهير القضاء ورفض استئناف النيابه. مختار نوح بيقول مرسي يهدر المال العام ويمارس الفساد. المنشقون على اخوان يفتحون النار على الجماعه. الرئاسه بتقول ما ورد بمتن استقاله جدل راي شخصي لن نعلق عليه. وممدوح رمزي بيقول انسحبت من تشريعيه الشورى لاصرارها على مناقشه قانون السلطه القضائيه رغم مخاطره. يسري حماد بيقول العيب مش في استقاله جدل بل خطا الرئيس في اختياراته. رئاسه الجمهوريه قبلت النهارده استقاله المستشار المحترم محمد فؤاد جدل. تهاني الجبال المحاميه بتقول ما يحدث في حق السلطه القضائيه خروج على الشرعيه والدستوريه. وحضرتك لما كنت في المحكمه الدستوريه وعملت قوانين حل مجلس الشعب والمجلس العسكري ده كان حلو، كان حلو. تجديد حبس مبارك 15 يوم ولجنه من وزاره العدل تقيم الاصول التي لم يبلغ عنها الرئيس السابق. يا ريت الله يكرمكم تجيبوا لنا فيديو جون كيري وهو بيقول على ارصده مبارك هناك بعد اذنكم يا جماعه. دعوه قضائيه تطالب وزيره التنميه المحليه والشؤون الاجتماعيه بازاله لافتات الاخوان من على مقرات الجماعه. شرطه النقل بتقول 300 فرد فقط في الورديه لحمايه 60 محطه مترو بكافه الخطوط. واصحاب المعاشات النهارده يضربون عن الطعام ويهددون بالتصعيد حال عدم زياده المعاشات. كان ليك استفسار عشان نختم مع
هو الاستفسار لسياده اللواء. بس سياده اللواء، هل في المنطقه المدعاه جيم اللي انا مش موافق على هذا التقسيم، هل تستطيع طائره تابعة للقوات الدفاع المصرية أن تحلق في سماء هذه المنطقة دون إذن من القوات الإسرائيلية؟
في حاجة اسمها في الاتفاقية اسمها إجراءات الثقة بين الطرفين. هذه الإجراءات منسقة بين الطرفين علشان خطر عدم حدوث أي سوء تفاهم في تطبيق بنود هذه الاتفاقية. هذه الإجراءات بتنظم في نقط ملاحظة بين الطرفين على الحدود بين الطرفين في مكتب اتصال في العريش وفي مكتب اتصال في بير سبع. إبلاغ الطرفين عن أي حاجة غير طبيعية طبقا لبنود الاتفاقية، كلا الطرف ده بيبلغ الطرف ده تحت إشراف القوات الأمم المتحدة اللي هي موجودة.
نعم.
بنود الاتفاقية الملحق العسكري اللي موجود فيها 9 بروتوكولات بتنظم هذه العملية بالاتفاق بين الطرفين. لو في اي حاجه بتبقى بالاتفاق الكامل بين الطرفين ضمن اجراءات بناء الثقه.
نعم.
علشان خطر التوقيع. وهذا الاتفاق ماشي 24 راق لحد دلوقتي.
طيب
لا لا في
عندي شكوى من هذه حضرتك ان الاجابه لا، ان مفيش يعني طائره تستطيع ان تحلق في سماء سيناء الا باذن القوات الاسرائيليه، مع ان
على كل سيناء ولا
يعني خلينا في المنطقه جيم. مع ان على الحدود مباشره تحلق الطائرات الاسرائيليه بدون
غير اذن.
لا في الاتفاقيه فيها اسلوب عمل القوات الجويه في هذه المنطقه. وبعدين عايز اقول لحضرتك حاجه، مع التقدم العلمي والتكنولوجي اللي موجود دلوقتي ووجود الاقمار الصناعيه اللي موجوده اللي هي بتصور كل صغيره وكبيره واللي اصبحت يعني عفوا التصوير الجوي والانذار ومراكز القياده والسيطره والكلام ده كله، الحاجات دي كلها اصبحت سهله انك انت تعرف اي معلومه، مش ضروري بطائره، الامر الصناعي موجود.
نعم.
ده انت بالتليفون بتاعك اللي موجود تقدر تعرف اللي موجود. نعم. تخش على جوجل طلع اللي موجود. نعم. ايه في الكلام
ده؟ طب ما تقول لنا اللي قتلوا 16 جندي. طيب طالما الموضوع
لا ده انت اللي تقول لنا بقى اللي قتلوا 16 جندي مين هم؟
انا كايه؟
وبعدين ال 16 جندي اللي موجودين حتى الان لا غير معروف.
انا القيادة. هل حضرتك
بيتكلم يعني هو كايه، هو صفته ايه؟
انا
هو عمل مخابرات.
هل حضرتك انت تقول لي انا كواحد من ابناء سيناء اقول لك
ولا النائب العام انت بتقول لي انا مش جهه تحقيق. انا مش جهه تحقيق، جهه التحقيق موجوده والرئاسه. نعم. موجود عندها الخيوط بتاعت الكلام ده فين؟ اسال الرئاسه.
طيب
اختم معاك استاذ يحيى. وفعلا الناس كلها بتسال.
طبعا طبيعي
كل الناس بتسال في الجيش ولا خارج الجيش فين حق هذه ال 16 واحد تجيب. نعم. على هذا الرئاسه.
نعم. هاني استاذ يحيى هاني الغباشي بيقول جزاك الله خيرا عن فتح ملف شمال سيناء. نحن لنا تجربه مريره وتحديدا مدينه بير العبد. بدانا في شمال سيناء من عام 98 وكان لنا طموحات في عمل تنميه حقيقيه. حصلنا على قطعه ارض بير العبد وخطبنا الجهات المختصه من مجلس المدينه والمحافظه. قمنا بكل الاجراءات في سبيل التقنين في سبيل تقنين وضعنا وحصلنا على موافقه مبدئيه من المحافظ على مشروعنا في حين ورود موافقه القوات المسلحه. تم اعتماد المشروع سنه 2002 مبدئيا. وقمنا بعمل تطوير داخل المحافظه من اول بوابه بالوظه اسمها كده؟ حتى مدينة بير العبد، وحتى الآن لم يتم الرد علينا من قبل المحافظة ولا القوات المسلحة لبدء العمل في المشروع. ما نعرفش ليه، مع العلم أننا قد أنفقنا مبالغ طائلة في الشراء والتسوير والتطوير والإعمار.
هو يعني احنا ما عرفتش هو بيشتغل في ايه، يعني مشروعه في ايه، انما الواضح ان هو مشكلته مع هيئة عملية القوات المسلحة. يا ريت هو عنده حاجة كده يتصل
بيها. طب معانا الأستاذ يحيى غباشي، يحيى عقيل والأستاذ محسن، تقدر حضرتك تتصل بين ان ليك تليفوناتهم تستفسر منهم ونعرف الدنيا ايه. نختم معاك
يا فندم. حضرتك انا عاوز يعني الفضل اشتباك الاخير، انا عاوز القوات المسلحه هي الحضن الدافئ او يعني الركن الاخير اللي بيلجا ليه اهالي سيناء، فمش عاوزين يبقى يفهم المساله ان احنا، لكن المشهد معقد. وذلك لما دخلت القوات المسلحه او في العمليه نسر او البحث عن القتله، احنا لنا تجربه مريره مع يعني التوسع في الاشتباه، فكانت الملاحظه ان احنا عايزين نضيق دائره الاشتباه، وده صعب من الماموريه
طبعا،
الماموريه اكثر
في الاجراءات.
ان كان يعني الذي اللي شهدناه انه لاول مره تدخل يعني مدرعات ودبابات واسلحه ثقيله الى سيناء، وكان هذا واضح ان هو بدون تنسيق مع الجانب الاسرائيلي. ولكن الاهم في المشهد يا دكتور خالد ان احنا اصبح عندنا يقين وعند الاسرائيليين انه لا احتلال للأرض مرة أخرى، وأن أمال إسرائيل بتضيق مش بتتوسع.
نعم.
إحنا مش في حالة الكلام عن إسرائيل، إحنا في حالة الكلام عن تنمية سيناء من الداخل. أتصل بحضرتك إن هو المفروض أو المخطط لي أو الرؤية إن إحنا عندنا رقعة زراعية ضخمة ستستصلح بتدفق المياه في ترعة السلام، عندنا تطوير لبحيرة البردويل، عندنا منطقة صناعية واعدة وصناعات تعدينية واعدة، عندنا فرصة إنشاء الجامعة، عندنا أن نكون الظهير لمحور قناة السويس، عندنا منطقتين تجاريتين يعني نتمنى الله سبحانه وتعالى أن يروا النور قريبا مع غزة لكي ننهي مشكلة الأنفاق ومع نويبع ومنطقة حرة في نويبع علشان تنظم ونستفيد من التجارة مع الأردن والدول العربية الشقيقة.
نعم. إعادة كل مباني وأراضي جامعة النيل للطلاب ورفض طعن زويل وتحويلها لجامعة أهلية، وزويل بيقول نحترم أحكام القضاء على جامعة النيل للجوء للحكومة، مشروع النهضة العلمية مستمر، والتعليم العالي بيقول حكم جامعة النيل لم يصل للوزارة وحسم النزاع بين زويل والجامعة في يد الوزراء. مصر يرشد البوليس الأمريكي على منفذي تفجيرات بوسطن، والشيخ اللبناني يرفض إقامة صلاة الميت على أحدهما. حرحور يفتتح مبنى جمعية مجاهدي سيناء بالعريش، ونائب دمياطي بيستنجد بالشورى لإنقاذ صناعة الأثاث من حالة الركود. النيابة مقدم البلاغ الذي يتهم الزند بالمطالبة بالتدخل الأجنبي لا يمتلك أي أدلة، ومظهر شاهين النهاردة قال دينا لله المستشار الزند ما طلبش تدخل أجنبي، وقوات مسلحة تطالب الشورى بإعفاء مؤسسة القروض لضباط الجيش من كافة الرسوم والضرائب، والقضاء الإداري بيكلف الحكومة بتقديم بيان بكافة ما تقاضاه وزير الإعلام. فاكرين ال 11 متهم اللي اغتصب واحدة سيدة في كفر الشيخ سنة 2006؟ الله يحيينا ويحييكم. النهاردة لما كانوا خدوا حكم إعلام في 2006 نجات 11 متهمة من حبل المشنقة، خطفوا سيدة واغتصبوها بكفر الشيخ سنة 2006 2007 و9 و8 و9 و10 و11 و12 و13 سبع سنين بنظر في قضية اغتصاب كأن ناس نزلوا من كوكب تاني بتاع مدحت صالح، اغتصبوا الست وعمالين ندور فيها سبع سنين، وانتهى الأمر ان هم خلصوا من حكم الإعدام للسجن المؤبد لثلاثة وسجن 15 سنة لخمسة وسبع سنوات لواحد وخمس سنوات للآخر، وانطلقت الزغاريد ابتهاجا بهذا الحكم. يعني انا معرفش بقى اللي خد خمس سنوات ده قانونا طالما كان قاعد الفترة كده يطلع براءة، ولا خمس سنوات من دلوقتي؟
لا من ساعة الحكم،
من ساعة الحكم يعني خرج
بالسلامة
يعني
دين الحكومة
يا مسهل. محافظ الجيزة يستعين بقوات الأمن لحماية الديوان من متظاهري الإنقاذ. حد طبعا كالمعتاد من شباب حزب النور المتعصب، لأن فيهم شباب محترم، بيقول لي أنت لازم تقول إن الشيخ محسن هو ساب حزب النور. طب أكذب؟ يعني الناس بره في الإعداد قايلين لي في الورقة عضو مجلس الشورى، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور. طب أقول للراجل العنوان مظبوط ولا عايز تعدل حاجة؟ قال لي لا الكلام مظبوط بس حضرتك انا سبت حزب النور. يوم التاني على طول بعت لي يقول لي عشان تثبت للناس ان في انشقاقات في حزب النور، وبعدين بيتحاسبن عليا بيقول لي حسبي الله ونعم الوكيل. بص المريض مريض، يعني المريض مريض. لو قعدنا بقى نقعد نتكلم 30 سنة قدام في المرض ده إن دل على شيء يدل إن الناس دي خرجت عن إطار التربية المحترمة اللي قامت بها الدعوة السلفية من خلال شيوخنا الكرام هناك. لأن لما يبقى بهذه الصورة الفجة الوقحة إن يتحزبن علي عشان الراجل قال لي ما تقولش أنا عايز حضو حزب نور، بيقول لي طب ما كنت تجيب عضو حزب نور يا ابني، وأنا مسؤول كمان في كل حاجة. إن مثلا جابوا ضيف وقالوا له ان حزب نور، اقول لهم كنتوا تدوروا على حزب نور المتاح جابوه، يمكن اتصلوا بحد وما جاش، واحنا ما نعرفش اصلا ان هو ساب حزب نور الله. يعني انا من السنه اللي فاتت جايبه معاه لانه حزب نور، ما اعرفش حصل، انا مش متابع يعني الافراد اللي موجوده في الاحزاب، فرد فرد سابته ولا ما سابتوش. فاستحى على دمكم، عيب بقى، اختشوا، ما يصحش كده تتحزبن على مسلم قبل ما تسال وقبل ما تعرف. استغفر الله العظيم يا رب. تعملوا له بلوك يا جماعه الله يكرمك عشان يستريح من الاشكال دي بعد اذنكم.
اسمح لحضرتك طالما الموضوع يعني انا دخلت فيه، اسمح لحضرتك يعني.
وحضرتك انا بكذب في اللي انا قلته ولا انت اللي قلت لي؟
لا الكلام ده حقيقي حصل، وانا اسمح لي برضو ان انا اؤكد حبي واحترامي لهذا الحزب.
سيدي جزاك الله خيرا، بس حضرتك في اول ما قلت لك مش انت اللي قلت لي انك في حزب النور؟
حصل حضرتك.
طيب عشان الاخ المتعصب الموتور ده يهدى ويتعلم من الشباب المحترم المتدين، خلي كراهيتكم وعصبيتكم دي للناس اللي ضد الدين، مش تخليها لاخوك في الصف. انبوبه الغاز بالقيس ببلقيس ده قهليه 11 جنيه وهي مسعره ب 8. نرجو توصيل الرساله الى وزير التموين. هيبه القضاء ليست بالشعارات والكلام انما بالافعال يا قضاه مصر. محمد يوسف القرين. دكتور خالد، انا مش دكتور بس ماشي. الساده قضاه مصر الشرفاء، تذكروا ان مصر قامت بها ثوره ضد فساد المؤسسات وبينهم فاسدون انتظرنا الكثير ولم يعزلوا، فماذا بعد ومما تخافون؟ بارك الله في وزير التموين باسم عودة جزاه الله خيرا وأكثر له من أمثال عصام السحماوي. أغيثونا، جاء إلينا بلطجية فرضوا على جميع مزارعنا إتاوة، ده في النوبارية. نطالب نقابة المعلمين رفع سن المعاش للمعلم 70 سنة، سلمان أبو خليل، نجيلة، شمال سيناء. أخيرا فقرة حقك علينا في دقيقتين. ناس الحمد لله جزاهم الله خيرا مدوا يد العون لبعض المحتاجين في أرملة وتعول، تم التبرع لها ب 2000 جنيه لسداد قرض كانت واخداه من بنك بيريوس، وفي اخت اخرى تم دفع ايجار لها شهر 500 جنيه، وفي دكتوره اماني هتتولى مساعده شهريه الاسره، توفي ابنها وتزوجت ارملته وتركت لها 4 بنات ولها معاش ضمان اجتماعي تحتاج لمساعده، قالت هتوفر لها مساعده شهريه، تم توفير كرسي متحرك لسيده فقيره، سيتم التواصل بين الاسره التي الحد ابنائها وطلبوا مننا وأصدقائهم يعني ألحدوا، هنوصلهم أحد المشايخ، تم التبرع ب 8000 جنيه للسيدة الذي يعاني ابنها من تآكل العظام. دي بعض الحالات وفي غيرها طبعا كتير. الحالات الإنسانية في سيدة زوجها أبكم ولا يعمل ولا يتم قبوله في عمل وهي بحاجة شديدة للمساعدة. في أحمد عليه إيجار 400 جنيه سكن وبحاجة شديدة يدفعه وإما هيطرد. أمال محتاجة مساعدة شهرية هي ابنتها التي تعاني من شلل بنسبة 90%. شخص تم استئصال جزء من معدته وعنده 3 بنات ومحتاج مساعدة. سيدة ابناء خلاص دي الحمد لله تبرع لها ب 8000 أو تبرع لها أهل الخير يعني عن طريق البرنامج. مطلقة وتريد جاموسة لكي تكون باب رزق ليها هي وبناتها، وجمال كفيف وعايز مساعدة شهرية. ومحمد عادل مريض بفشل كلوي برضو يرجو مساعدة. وفي رجل عنده إعاقة برجليه يمر بأزمة مالية، عنده تأخير بالإيجار 2 شهر والكهرباء 3 شهور، كل ديونه المستحق عليه 1400 جنيه. أخيرا المدرسة تم إصدار قرار إخلاء، إبراهيم محمود مدير مدرسة يقول المدرسة تم إصدار قرار إخلاء من 2000 ومحافظة لم ترفض ذلك بحاجة عدم قدرتها على توفير قطعة أرض. وفي بيوت بتقع يا جماعة، بعض أصحابها بيبعتوا لنا بيستنجدوا إن إحنا نساعدهم بشوية طوب أو ما شابه ذلك. فأسأل الله أن يفك كرب كل مكروب. بشكر ضيوف الكرام الأستاذ يحيى عقيل، الأستاذ محسن أبو حسان عضو حزب النور السابق، عضو حزب النور السابق، وأخيرا اللواء دكتور طلعت موسى الخبير الاستراتيجي. جزاكم الله خيرا على حضوركم معنا. استفتأنا هل توافق على نشر المستشار فؤاد جدالة لأسباب استقالته في وسائل الإعلام؟ على الفيسبوك 25% وافقوا، 75% قالوا ما كناش موافقين، والاس ام اس 1% وافقوا، و 99% ما كانوش موافقين. اشوفكم ان شاء الله يوم السبت على خير. كان عندي حاجه والله عايز اقولها. طيب اخر حاجه معلش يا كريم تنص دقيقه بس، حد بعت لي رساله ان عيد العمال هيستغل يوم 1 مايو في عمل مشكلات ومظاهرات واحتجاجات، وبيقود هذه الامور على حسب كلام اللي بنبعت لي خالد علي مرتب لحمله واسعه الفتره الجايه، وهيضغط بالاعلام وسياسيا قال ايه علشان يعدلوا قانون العمل ويجيبوا حقوق العمال. واللي بعد بيقول الطيب ابو قلب كبير اللي بعد عن مشاكلنا وضحك علينا قبل كده لما كان قبل الثوره، وبيقول ان احنا اتصلنا بحد صحفي اسمه هشام فؤاد عضو في المكتب السياسي للاشتراكيين، وده كان حريص جدا وقال مش عارف اكلمكم ولا اقول لكم حاجه. ده للتنبيه بس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.